القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج في ميزان القرآن والسنة، وإن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة نجد الخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على الرجوع إلى القرآن والسنة والوزن بميزان القرآن والسنة، هنبدأ من اليمين، دكتور محمد فتحي، مرحبا بيك، سعداء بيك. دكتور محمد فتحي خبير تنمية بشرية وتطوير إداري، مرحبا بيك. عاوزين نتنمى وعاوزين نتطور،
عاوزين حاجة كتير،
شد حيلك. شرفنا أيضا الدكتور محمد العسوي، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا.
دكتور محمد العسوي عضو لجنة الدعوة بالجبهة السلفية، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور كمال الهلباوي، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
استاذ الدكتور كمال الهلباوي امين عام منتدى الوحده الاسلاميه، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
شرفنا ايضا استاذنا وشيخنا دكتور اسامه سليمان، مرحبا بك.
حياك الله.
دكتور اسامه سليمان الباحث والدعاء الاسلامي، مرحبا بكم اجمعين. احنا بنبدا يا دكتور محمد، هنبدا من اليمين، يسامحونا المشايخ الكبار،
اتفضل.
بنصيحه قلبيه ايمانيه يعني تعود الى السلوك. احنا بنتكلم عن الصلاه بقالنا كام يوم، وانا نفسي ما ننتهيش من الكلام عن الصلاه واهميتها، وانا قلت احنا لو بقت قضيتنا في الحياه ان احنا نبحث عن مجتمع مصلي، مصلي بمعنى انه يصلي، يعني الصلاه
منهج،
لا حتى ولو اداء، لو صلينا صلاه صحيحه بخشوعها وركوعها هتحل كل حال. انما احنا الان اما بعضنا لا يصلي، بعضنا قد ينكر الصلاه اصلا في مجتمعنا، وبعضنا لا يصلي، والبعض يصلي، وهذا الذي يصلي بعضه كانه لا يصلي، من فئه صلي فانك لم تصلي، والبعض اهو يعني ها من ابو اداء الواجب والفريضه، والبعض بيلعب في العشر بقى عشرها يعني.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخد بس آية كده، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سيدنا موسى بكل ولد رغم أنف فرعون عاش في مجتمع بني إسرائيل يتعرضون فيه للذل والمهانة، ما عندهمش أي أدوات أي وسائل، طول عمرهم مهانين، ورغم أنف فرعون يولد ويربى في بيت فرعون، ثم لما يجي يتخانقوا مع فرعون يهرب او يعني يترك المدينة ويقعد في بلد تانية، يقابلوا ناس، يتزوج، يرجع بالرسالة والنبوة ويحاجي فرعون بالحجة، وهو اللي كان طريد من شوية. كل ده ليه يعني؟ بنيجي نسأل نفسنا يعني كل ده ليه؟ حتى الصحراء حتى يؤمنوا، ادوات فرعون كلها تتساقط لغاية لما يجي ينفلق البحر، وبعدين يسقط فرعون وجنوده. كل ده ليه يعني؟ الآية الكريمة في هذا الأمر، سلاح موسى كان الإيمان، سلاح موسى كان طاعة الله عز وجل، سلاح موسى كان الحق. فاللي معاه الثلاث أدوات دول مش محتاجين إن احنا نقول له صلي. يعني احنا محتاجين ثلاث حاجات عشان المجتمع يبقى فيهم اتزان نفسي وعملي. محتاجين عقيدة، كان عندنا مشكلة في الستينات في العقيدة، الحمد لله خلصت، مفيش مشكلة، بقت العقيدة موجودة. محتاجين شعائر، صلاة، صوم، حج، بس دول كتير ما ينفعوش من غير منهج يمشي عليه. ما بعض الناس بيدخل يصلي فعلا وعنده انفصام في الشخصية، بيصلي وبعد ما بيطلع من الصلاة بيسرق في الميزان، بيصلي وبعد ما بيطلع من الصلاة بتلاقيه بيسب وبيلعن.
ده بيسرق في الميزان بتاعنا؟
في الميزان بتاعنا ميزان الدنيا يعني.
ماشي.
فالموضوع الصلاة ليست الصلاة فقط، ليست شعائر تؤدى ركوع وسجود وحركات تؤدى، لا، الأمر فيها لازم يبقى الواحد عارف فيها ان هو يطيع الله عز وجل زي ما كان سيدنا موسى وزي ما كانت الآية الكريمة بتقول. عايزين نهد الفرعون اللي داخلنا والفراعين اللي احنا بنشوفهم كل يوم، فلازم يكون سلاحنا سلاح الإيمان والطاعة، دعوة إلى الله عز وجل، كل ده هو اللي بيقود الحق إن شاء الله عز وجل.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور محمد العسوي ونشوف نصيحته هتكون ايه.
والله انا اتوجه بالحديث للسادة الافاضل المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، فاقول ان الله تبارك وتعالى قد اكرمنا اخوتي الكرام برسالة هي خير رسالة للبشر، ضمن فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما يكفل للإنسان طيب العيش في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. هذه الرسالة لما سمعها نفر من الجن أدركوا قيمتها العظيمة وعرفوا ما هو المقصد من نزولها، فرجعوا إلى قومهم مسرعين. فماذا قالوا لهم؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ولم يكن إخوة الكرام هؤلاء النفر من الجن هم وحدهم الذين أدركوا القيمة العظيمة للوحي المبارك، القيمة العظيمة للقرآن. ففي تاريخنا أسطر من نور تقص علينا أن جيلا كاملا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد أدركوا القيمة العظيمة للقرآن. هذا الجيل العظيم المبارك قد تعامل مع القرآن من مبدأ أنه منهج حياة جاءهم من عند الله تبارك وتعالى ليدلهم على ما يكفل لهم السعادة في دنياهم وأخراهم. هذا الجيل أخذ أمر القرآن من أوله فأعطاه قلبه وروحه وحياته ووقته وعقله، أعطاه كل شيء حتى الدماء. فما كان من القرآن الكريم إلا أنه أحسن وفادة هذا الجيل العظيم المبارك، إلا أنه غير هذا الجيل، لأنهم كما كان سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحب أن أبدأ به وأتوجه به إلى إخواني الكرام.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمد، بارك الله فيك. ننتقل لأستاذنا الأستاذ الدكتور كمال الهلباوي ونشوف نصيحته الإيمانية القلبية هتكون إيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باعتبار أننا في موسم حج وخطبة الوداع لها من المعاني العظيمة والمفتقدة في مجتمعاتنا هذه الأيام، فنبدأ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تجد انه الامور الثلاثة الدماء والاموال والاعراض التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي اكثر اشياء انتهاكا بين المسلمين اليوم، من الحكام، من الفراعين اللي اتكلم عنهم الاخ محمد، وبيصل كثير منهم بيروح يصلي في الحرم ما يتعظ، كثير منهم بيدخل الكعبة ما يتعظ، كثير منهم بيصلي في المدينة
ده بيشارك في غسل الكعبة
ما بيصلي ما يعني فاذا الصلاة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، صلي فإنك لم تصلي. ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالفهم الإسلامي من خلال منهج متكامل وإيجاد بيئة إسلامية للناس تعيش فيها، ومن ثم كانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا يظل الإسلام في القلب، في الخيال، في العقل، في السجود، في الركوع. إنما الحكم البالغة التي ينبغي أن تتخذ من هذا الأمر ويلزم بها الجميع، الحاكم والمحكوم، إن دماءكم وأموالكم وأعراض. أنا نفسي أشوف بلد لم ينتهك فيها هذه الحرمات الثلاث، من كبار القوم ومن الحكام ومن المنافقين. للأسف احنا الآن أيضا بعد الثورة في مصر، اسمح لي أن أنا أسقط شيء على الواقع، أجد أن هناك مجتمع نفاق يتكون اليوم في مصر بعد الثورة، يريد أن يعيد مصر إلى ما كانت عليه. ليس فقط والله داخل مصر، إنما حتى بين المصريين خارج مصر، ربما يأتي الوقت للحديث عن هذا الأمر. إنما أكثر أمور الدماء في سوريا بتسيل، في اليمن بتسيل، في مصر سالت، في ليبيا سالت، في كل مكان تسيل الدماء، الأعراض، السجون، المعتقلات. يعني أنا اليوم سمعت إنه في ناس والله في السجون بقالهم 3-4 سنوات ليسوا في مصر، لا يعرف لهم مكان، أهلهم لا يعرفون عنهم شيء. ما هي البلاد الإسلامية؟ ما هو الحكم الإسلامي؟ ما هي القيمة من الصلاة؟ ما هي القيمة من الزكاة؟ ما هي من القيمة من الحكم الرشيد؟ احنا بنتغنى بمنظمات ولكننا بعيدين عن الواقع. إن أموال 3 مليون راحوا حج السنة، والحمد لله الشيخ أسامة كم من
5
يعني انت بخمسة مليون،
انت باثنين مليون.
تصور هؤلاء لو رجعوا فعلا متأثرين بخطبة الوداع وادركوا ان الدماء والاموال والاعراض حرام، لا ينتهكوا شيئا من هذا، وكل سنة 3 مليون او اللي مشيوا قبل كده، تصور الامة تتغير. والله المستعان.
جزاك الله، شكرا دكتور كمال. ننتقل ونختم مع الدكتور أسامة سليمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن صناعة الرجال تكون قبل صناعة الدولة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على هذا المعنى الإيماني، فلما استقاموا على الطريقة بنى بهم دولة المدينة التي قهرت العالم أجمع وقهرت القوى العظمى. ولذلك صدق من قال: لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح، كما أن للمصانع للأسلحة مصانع، فإن للرجال مصانع. أين يصنع الرجال؟ لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. تعظيم شعائر الله عز وجل هذا مهم أيها الإخوة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مجتمع تضيء فيه الشعائر مجتمع لا تقوم له قائمة. والسؤال الآن: هل نحن نعظم شعائر الله؟ ما هي الشعائر؟ قال ابن منده: الشعائر هي جميع الأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهانا الله عنها. فالصلاة من شعائر الله، واللحية من شعائر الله، والحجاب من شعائر الله، والآذان من شعائر الله، والصيام من شعائر الله، وصلاة الجمعة من شعائر الله. فإذا ما عظمنا هذه الشعائر في مجتمعنا، هل نعظم الشعائر؟ الجواب لا. انظر إلى ما تعرضه القنوات الفضائية الإباحية، هل تعظم الشعائر أم تنتهك الشعائر؟ انظر إلى أسواق المسلمين عند نداء الجمعة، بيع وشراء، وكأن المؤذن يؤذن لغيرهم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر من الله عز وجل. هل الأمة تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أننا لن تقوم لنا قائمة إلا إذا عظمنا الشعائر واعتنينا بتربية الرجال قبل إقامة الدولة. الدولة يا إخواني لن تقوم إلا على أعناق رجال. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح.
شكرا دكتور إسامة، جزاك الله خيرا، وربنا يبارك فيه وفي كل ضيوفنا الكرام. عندنا موضوع اللي هنبدأ بيه دكتور فتحي، مهم نكون بس مستعد. قضية احنا امبارح كنا بنتكلم على اسفين يا ريس، وانه بعض الفلول بيقول ما يصحش ان انتوا تحاسبوا الرئيس عيب، دي قلة ادب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، هكذا بيقول. انا بقول الكلام اللي هم قالوه يعني، واتكلمنا في الموضوع، فده جرني ان انا في ميزان القرآن والسنة اجيب اصل القضية. اصل القضية فكرة المحاسبة، المحاسبة في ميزان القرآن والسنة، محاسبة النفس، محاسبة المخطئ، محاسبة المفسد، فكرة محاسبة المسؤول، محاسبة يعني الرئيس والمرؤوس ان كان في القيادة او في العامة. نعود للأصل او العنوان، المحاسبة في ميزان القرآن والسنة. وبعدين عشان نبقى واقعيين، احنا في مصر عندنا حالة، درست حالة، من سيحاسب عما آلت إليه مصر من فساد؟ يعني كم الفساد اللي يعني يعجز، محتاج نبي يعني ينزل يعني عشان نصلح بشكل جيد.
لا وصفة السماء صلى الله عليه وسلم. قبل بس ما نتكلم على مبارك أو كده،
يعني نتكلم على الحساب.
لا، ما نتكلم على الحساب فعلا. الإسلام لم يعرف الدولة الدينية، دي نقطة منتهية،
الدينية السيوكراطية،
الدولة السيوكراطية. فأول ما ابتدى حاكم للمسلمين سيدنا أبو بكر، صح ولا لا؟ سيدنا أول كلمة قالها ليه؟ قال لي إذا أحسنت قوموني، يعني ساعدوني، إذا أسأت قوموني. إذا مبدأ المحاسبة على الكل. أما نيجي نربط بقى دول بين أسفين رئيس، فزعلوا لنا إن مبارك أحسن من أبو بكر، يبقى خلاص ما يمشي الحال. قالوا لنا لا، ده زيه زي أي حد تاني، يبقى يخضع للمعايير. دي نقطة مفيش فيها قضية. فأصل الحساب على كل واحد يتولى أي مسؤولية. ده الأب عياله بيحاسبوه بعد شوية لما يقولوا له أنت عملت إيه بالفلوس؟ أنت ظبطت إيه؟ أنت عملت كذا؟ فإذا كان هو شايفين إن هو فوق مستوى الحساب، دي نقطة تانية. أما حتة البلد والفساد في مصر، ما أذكر كلمة للقذافي كده قالها زمان، أظن في أواخر السبعينات، بيقولوا مين أغنى دولة عربية؟ قال لهم مصر. قالوا ازاي؟ والامارات والسعوديه والبترول وال بقى 7000 سنه بتتسرق لسه ما خلصتش. الكلمه دي منسوبه للقذافي. احنا فعلا على مدار العصور كلها احنا يعني نستعبد وناخد فلوسنا لا ده احنا بندفع كمان. مين اللي قال ان دوله فقراءها بيصرفوا على اغنيائها؟ مش مفيش حساب. فاصل في الحساب لاي مسؤول ايا كان، كبير صغير، واول واحد يتسال اللي فوق. لما الكبير يتسال اللي تحت يبقى اهون علينا ان احنا نقول له لا. عشان كده ميجي يقول لك الشعب هو الحامل الدستور، والدستور معناه ايه؟ معناه ان كل واحد ليه حقوق وليه واجبات. انا مواطن ليا حق، والرئيس الدوله ليه مواطن لو حق احترامه، يعني ما بتكلمش على مبارك او غيره، لو حق التقدير عندنا. طب اذا غلط لو حق لا لنا عليه حق الحساب، دي مفروغ منها، مفيش فيها اي مفيش فيها مش حد يختلف عليه. اللي يختلف عليها بقى حاجه من اتنين،
اما ان هو كان مشارك في الفساد.
والجماعة المثقفين زي حضرتك كده واجهين دماغنا بالدستور وخيرلته لا هنصلعها كلنا
عشان تبقى زينا.
مش احنا لو احنا كنا ارتضينا ان احنا بلد مسلم بهدوء في القرآن والسنة المبادئ فوق 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 الدستورية وام الدستورية وابو الدستورية ولا مفهوش؟ يعني انا ما بقعد ادور على الكلام اللي متزوق اللي معمول بلاقي في الاخر ما هي كلها مبادئ.
لا ما احترمش وجهه نظر حضرتك عشان كده ما طلعتش.
هيقول لي فهمني كده.
لا مش موضوع فيه. لا لا لا, لا ربنا يبارك فيك. احنا دلوقتي بقينا اللي يخاف من من من, من الشرب وبيخوف الزبادي.
تمام.
انا ايه اللي يضمنني اما يجي يقول لي مثلا تجربه تركيا قدامك دي يقول لك
القوات المسلحه. على سؤال عشان
لو ايه
فهمتني غلط. لو احنا ارتضينا الضوابط الشرعيه والمبادئ الشرعيه والمسلمات الشرعيه والوارد في القران والسنه كضابط انت قلت عشان كل واحد ياخد حقه. الدستور ده في الاخر
نعم.
بيدي كل واحد حقه. انا بقول لك ان القران والسنه لو وجد ممكن ترد على تقول لي عشان مش ضامنين اللي يطبقوا.
لا 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 لسه استاذنا الفاضل الدكتور كمال قال ايه بيئه النفاق اللي عماله تطلع. طيب كل شويه بيئه بتطلع
يبقى هعمل دستور.
لازم لازم الدستور
يبقى عشان ماشي.
وفي الاخر نحتكم بالصندوق اللي يجيبوه الناس هو ده اللي احنا راضيين بيه.
تمام.
في نقطه مفيش فيها خلاف مفيش فيها قضيه. فلما اجي اقول ان الدستور مين اللي يحمي الدستور اللي حطوه مين اللي هيحطه اللي احنا ارتضينا ان احنا ننتخبهم بس كده. لما تيجي تقول لي لا لا احنا نحط الجيش فوق الدستور طب ده معناه ان الجيش هيجي في لحظه
يبقى لك لسه هنتكلم.
ايوه مش هنقول بس هنتكلم على الحساب
وقتك.
لا لا هنتكلم على الحساب والميزان. احنا هنحاسب مين؟ قاده الجيش. ليه مش عايزين يخلوا الشعب هو حامي الدستور؟ اكيد في حاجه. طب ما طلعوا لنا الموضوعات على على الشاشه او يعني زي ما بيقول كده طلعوا لنا بمنتهى الوضوح قالوا لنا انتوا ليه عايزين الدستور الجيش هو اللي يلغي ومش عايزين ميزانيه ومش عايزين نعمل اي حاجه؟ ليه مش عايزين؟ يبقى اكيد في حاجه. في الاخر زي ما قلنا قبل كده اللي عين النائب العام كان المخلوع واللي عين كتير من اللي موجودين كان المخلوع فاكيد في مشكله. عشان كده الناس ما عندهاش اي احساس بالامان.
بس انت شكلك كده عاوز تتحاسب.
كلنا خاضعين للحساب. انا لو زوجتي واولادي ما حاسبونيش يبقى انا غلطان. انا مسؤول عن رب اسره. لو الدايره بتاعتي اللي انا مسؤول فيها عن واحد ولا اثنين ولا اربعه ولا خمسه ما حاسبنيش يبقى انا غلطان وهم غلطانين لو ما حاسبنيش.
طيب جزاك الله خير. ننتقل للدكتور محمد الايسوي. فكره المحاسبه فكره في الاخر لعلها محور الحياه لانه احنا كل الحياه مربوطه بان هناك حساب في الاخر واحنا مش بنتكلم على حساب الاخر. حساب الاخره ده يعني فيصل و المحاسب هو الله عز وجل. لو احنا بنتكلم على حساب الدنيا الفساد اللي محيط حوالينا انا لو انا صاحب قرار او حاكم هقول يحاسب عن كل فساد موجود او خطأ موجود المخطئين كلهم يحاسبوا ويحاسبوا وبأثر رجعي. وارى ان في ذلك فكرة تبرئة الذمة امام الله في الحساب الاكبر. تبرئة الذمة رب يعني قاطع يسرق يده الآن يفرح باللي قطع إيده في الآخرة ورب واحد هرب من قطع اليد الآن وسيظل يعني نادم في الآخرة على إنه إيده ما تقطعتش. نسمع رأي حضرتك.
هو حضرتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أي إنسان بيخضع لعدة أمور بيخضع لوازع داخله. هذا الوازع اما ان يكون وازع جبلي او وازع ديني او وازع سلطاني. الوازع الجبلي موجود عند اغلب الناس يعني الانسان بتنازعه نفسه احيانا ان هو يفعل الخطأ او يسرق او يقتل او يفعل اي شيء من الامور التي تنكرها النفس الفطرة السوية. هذا الوازع الجبلي موجود عند كثير من الناس وكثير من الناس لا يفعل المنكر لان عنده هذا الوازع نفسه تستقذر هذا الامر او نفسه يعني عالية وعندها همة عالية ما تقدرش تعمل الحاجة دي. الوازع الثاني هو الوازع الديني انه هذا الانسان يعلم انه اذا اخطأ هذا الخطأ او افسد هذا الفساد فانه سيعاقب من الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الاخرة.
لما تدمج الاثنين في بعض ألطف يا دكتور محمد. ليه؟ لأنه الدين هو الفطرة يعني
هو صحيح الدين هو الدين هو الفطرة, الفطرة ولكن يعني. أنا بأحلها إلى مسألة يعني هما في الـ
عشان ما يجيش حد يقول لك طب معنى كده يعني أن أنت بالبوذي اللي عنده فطرته
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فممكن يكون هو على ديانة على البوذية أو على ديانة أخرى غير الإسلام، ولكن عنده هذا الوازع الجبلي. يعني ممكن يكون واحد مشرك بالله عز وجل، ولكن زي ما كان أبو جهل أبى أنه يكذب فتكتب عليه كذبة، أبى لولا أن يسجل عليه كذبة في الجاهلية لكذب، فأبت نفسه الأبية أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصدق. الوازع الثالث هو الوازع السلطاني، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هذا الوازع السلطاني نجد أناس كثيرين لا يمنعهم إلا هذا الوازع، يعني هو طبيعته أنه هو بلطجي، مش هيمتنع عن البلطجة إلا إذا كان في سلطان هيعاقبه، هو طبيعته انه هو مجرم مش هيمتنع عن هذا الاجرام الا اذا كان فيه عارف انه هيعاقب قصاد هذا الاجرام. لذلك كان سيدنا عمر بيقول ان اخطأت فقوموني وان اصبت فسددوني، فلابد من المحاسبة. كيف نقول ان هذا الشخص الذي اجرم في حق كل مصري على كل المستويات، المستوى الصحي، المستوى التعليمي، المستوى السياسي، هو افسد الحياة السياسية. يعني المشاكل اللي احنا بنعانيها اليوم من فساد سياسي وانه ما فيش اتحاد وما فيش الناس متفرقة والناس بتخانق مع بعضها، ده كله جراء هذه الثلاثين سنة الماضية. الفساد الاخلاقي اللي بنعانيه دلوقتي ده نتيجة طبيعية لهذا الفساد المنظم اعلاميا ودراسيا، شيء طبيعي ان احنا نجد هذا هذه الامور الغريبة على هذا المجتمع. فلا شك انه اجرم اجرام يعني لا حد له ولا وصف له. والدكتور عبد الله بدر حفظه الله امبارح ذكر لحضرتك يعني جملة اشياء سبحان الله العظيم، يعني اذا عدناها لوحدها دي كارثة. كذلك احنا لو اتكلمنا عن حق دين الله عز وجل، فحق دين الله عز وجل ده واجب على الرئيس المسلم انه يحفظ كرامة الإسلام، واجب على هذا الرئيس المسلم انه يعلم الناس دينهم مش يحارب دينهم.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. نستكمل مع الدكتور كمال الهنداوي، وانا عاوز اكون واضح في سؤالي، لانه انا الان انا كجيل لما بشوف المعاناة اللي عانيناها وبنعانيها من فساد السابقين برجع الى عهد عبد الناصر واوائل حكم عبد الناصر، وانا كمهتم بقعد افكر كده، لو احنا كان حكومة عبد الناصر بعد حكومة الملك حكومة راشدة وبتفهم واعطت الامور لاصحابها وخططت للبلد، كنا هنبقى ايه؟ والان انا مشهد واحد عندما ارى العشوائيات، ومش العشوائيات هي الحتة اللي فيها العيشة، يعني ده انت تجد امام المهندسين يفصلها فقط سكة حديد، تجد بولاء الدكرور وأرض اللواء فيها شوارع يستحيل تدخل إليها لا سيارة إسعاف ولا سيارة مطاف، على بعد نصف كيلو فقط لما نخش جوه بقى من مدينة المهندسين والجامعة القاهرة. قس على ذلك بقى دولة اتبنت من عهد عبد الناصر إلى وجاي لا, لا, لا مخطط لها، فقط لا طرق ولا خدمات ولا فضلا عن الفساد القيمي. طب التعليم، يعني خد بقى، يعني الواحد يزهق لما يقعد يفكر، ده انا بعتبره فساد، انه حكام من عهد عبد الناصر الى عهد السادات الى عهد حسني يترك الناس يبنون بدون تخطيط، لانه البلد دي لو جابوا واحد بيفهم وقالوا له صلحها يقول ننسفها عشان يشتغل صح، لانه لا ينفع فيها اصلاح. شوف كم المباني التي يجب ان تهدم عشان يكون هناك طرق جيدة او مباني حتى صحية، ده على سبيل المثال. طب دول يحكموا ولا خلاص احنا في الدنيا ايه هنقول بقى؟ نرجع بقى للكلام الحلو بتاع القرآن والسنة والرضا والصبر، وربنا يحاسبهم في الاخرة واحنا الغلابة هيخشوا الجنة وخلاص. انا عارف ان انا قلت لك اسئلة يعني كثيرة.
نعم. يعني بعض الاستشهادات في محلها، وبعضها زي ما بيقولوا الغربيين out of context، ملوش محل من الاعراب. لان في حواري انا شفتها في لندن وفي نيويورك اصغر من الحواري اللي حضرتك اتكلمت بيه.
بس ده مش مبرر.
انما لا انما نظيفة ما فيهاش وسخات. ممكن في وسائل كثيرة لنقل المرضى والمصابين حتى الاسعاف. في خطط
في
منهج في الحياة وفي كل واحد مسؤول. زي ما اخويا محمد فتح اتكلم قال لك في قول نسب للقذافي في يوم من الايام ما احلى الفلسفة بتاع الرؤساء. هو مبارك اول ما جه مش قال الكفن ملوش جيوب؟ مش كده جملة ممكن الناس تكتب عليها قصص وروايات وافلام وخطب في المساجد والكنائس. جملة عظيمة جدا صحيح. انما هل هو اتعظ؟ هل هو افتكر الكلام ده؟ ما افتكرش. ما فائدة البرلمانات اذا ناس مش عايزة تحسب الرئيس؟ ايه فائدة البرلمان اللي احنا هننتخبه بعد ايام؟ وايه قيمة البرلمانات في الدنيا دي كلها؟ قيمة البرلمان انه يحاسب المسؤولين، يشرع من ناحية ويحاسب المسؤولين من ناحية. وقيمة الدساتير، هو في واحد في الدنيا كلها غير الدستور اللي حفظ الشعب السوري والشعب المصري؟ وفي ناس بتدعم القرآن دستورنا. يعني اذا كان عند الامام البنا رحمة الله تعالى عليه انما حسب الفهم الوسط الجميل. انما فينا انا اعرف والله واحد الدكتور توفيق الشاوي الله يرحمه ويحسن اليه يا ما تحايل على اخواننا في الخليج. خلونا بس نضع بعض المواد في الدستور. كل قاضي بيحكم بطبيعته الخاصة وبفهمه الخاص للدستور اللي هو القرآن. فادي ادي ادي مهمة البرلمان الموجود. يا اخي والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد الدم. ايش العظمة دي في العدل والمجتمع العظيم الذي لا يحابي احدا والمجتمع الذي يبحث عن خيرة الناس؟ عن اسامة بن زيد 17 سنة ويمشي جنبه سيدنا ابو بكر وما علي الا ان اغبر قدمي ساعة في سبيل الله. هذا المجتمع العظيم اللي احنا عايزينه. انما مجتمع اسفين يا ريس، اسفين على ايه؟ ما اسفين على ايه؟ على ان قعد 23 سنة في لندن وناس قعدت في السجون 30 سنة وطلعت. ما هو الاسف؟ اسف على ايه؟ هؤلاء من المنافقين الكبار الذين يعني يجب ان الشعب المصري يدرك طبيعة هؤلاء الناس ويقاوم. وانا بستغرب ازاي المجلس العسكري يقبل هذا النفاق سواء مذكرة علي السلمي او مثل هؤلاء الناس. كيف يقبل المجلس العسكري هذا؟ المجلس العسكري ده مفروض الان انه بيغير في الحياة، وانه شاف مبارك بيتحط في القفص، وشاف القذافي بيموت في ماسورة، وشايف بشار الاسد ماذا حوله. يعني الناس ما بتتعص. وفي الارض ايات للموقنين. مش دي ايات من الايات اللي احنا يجب ان نوقن بها الان
الموقنين؟
ما طبعا لازم ندرك هذا الامر. المنطق العقلي يا دكتور عاطف، المنطق العقلي الدول التي حاسبت رؤساءها تقدمت، والدول التي لم تحاسب رؤساءها تخلفت. ومنها كل العالم العربي كله، الغني والفقير. انا لا يعبني انه يبقى عندي حارة من الحارات السيارة ما تقدرش تخش فيه، انما يعبني الا يتعاون المجتمع وتعاونوا على البر والتقوى فينقذ نفسه المجتمع. ويعيرني كثيرا ان المجتمع لا يتقدم ويتخلف. انا عايز الامة الاسلامية تكون هي الحضارية زي ما قال البنا الله يرحمه
استاذية
العالم.
مين اللي خلى الناس ما تتقدمش وتبقى متخلفة؟
الدماغ دي المتخلف.
استاذ الدماغ دي ما هو ده جزء
الحكم المتخلف.
هو عندنا هنا عشوائيات،
المنافقين مسؤولين. اما العشوائيات اللي قلت عليها والله انا قريت ملفات كاملة في العشوائيات، وهناك لجان تستطيع انها تحل هذه المشكلة. لن تنسب القاهرة باكملها ولن تنسف الاحياء المختلفة، انما هناك خطط. هذه الخطط وضعت في الادراج لا البرلمان ناقشها ولا مشي وراها ولا الرئيس يهتم بيها. وكان بالمناسبة الملف مع السيدة سوزان مبارك ملف العشوائيات ما كانش مع مبارك وأرادت أن تستفيد به وتستخدمه أساتذة الجامعات اللي اشتغلوا. ليس هناك يا دكتور عاطف ليس هناك مشكلة في الحياة الدنيا تستعصي على الحل وليس هناك سقف للتقدم. وأنا دايما كنت أسأل الناس في المساجد وفي الأماكن هل تظنون يا دكتور أسامة هل نظن إحنا أو حد عايز يقنعنا إن ربنا خلق الغربيين دول بيقول أحسن مننا؟ هل هذا يليق أو يجوز؟ طب ليه نبقى متخلفين إلا من الإدارة من الحب من المسؤولين من عدم المحاسبة من النفاق؟ شكرا هل هذه المسؤولين؟
شكرا دكتور كمال. طيب دكتور أسامة مدام الدكتور كمال بقى يعني جاب سيرة الغالية لازم أنا أتكلم أربطها بالمحاسبة. يعني السيدة سوزان ثابت أو السيدة سوزان مبارك الآن لا تحاسب. يعني هل جاري حد بيحاسبها الآن؟ هل في محاكمة؟ هل في مساءلة؟ إذن هي لم تخطئ.
نعم
بمفهوم المحاسبة إذن هي لم تخطئ. حضرتك ترى أنها لم تخطئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بابتداء أقول المنظومة من أصلها مختلة. دخل رجل على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا علي قل لنا كما كان لك أبو بكر وعمر. أبو بكر تولى أمرك وعمر كذلك. قال أما أبو بكر وعمر فكانوا أولياء على أمثالي وأما أنا فولي على مثلك. يشير علي إلى معنى أن فساد الرئيس يأتي من صمت الرعية من قبول الرعية للذل والإهانة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم فاستخف قومه فأطاعوه. هذا هو الأصل. فكرة المحاسبة ديننا دين المحاسبة حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحاسب أبناءنا على الصلاة منذ سبع. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فكرة المحاسبة. ولذلك إن أردنا أن نتحدث عن محاسبة ولي الأمر فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولى سعد بن أبي وقاص الكوفة كولي عهد في الكوفة أو كأمير من الكوفة أهل الكوفة واحد منهم فقط أرسل شكوى كيدية إلى عمر بن الخطاب في المدينة رضي الله عنه. الشكوى تقول إن سعد لا يسير بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يحسن بنا الصلاة. هذه الشكوى الكيدية. طبعا سعد لا يسير بالسرية وولاة أمور المسلمين علمونا الجبن وعلمونا أن نكون أذلاء وأن نكون تبعا وأن نكون أذنابا. لمن؟ نحن سادتهم عبر الطول والتاريخ. سر التاريخ عن تبوك. الروم لما سمعت في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
هرولوا مسرعين دون أن ينتظروا. لماذا؟ جاء محمد وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نصرت بالرعب مسيرة شهر والنبي باغتهم في عقر دارهم ولم ينتظر. إن تهمة سعد الأولى أنه لا يسير بالسري. طيب ولا يعدل في الرعية. أي عدل حققه أولاة الأمور هؤلاء؟ ظلم ما بعده ظلم. إن الله يقيم الدولة العادلة كما قال ابن تيمية ولو كانت كافرة ويمحق الدولة المسلمة لو كانت ظالمة. فالظلم تنهدم به المجتمعات. لا يعدل في الرعية لا يسير بالسرية لا يحسن من الصلاة. ماذا فعل عمر بن الخطاب بهذه الشكوى؟ كم من شكوى رفعت؟ كم من أيادي تحدثت؟ كم من أفواه تحدثت؟ ولأذن من طين وأخرى من عجين. أرسل عمر بن الخطاب من يتحسس الشكوى، فطاف على مساجد الكوفة، والكوفة دائما وأبدا هي مصدر الفتن والقلاقل، لم تقبل أميرا. درع على كل مساجد، ما دخل في سعد أثنى عليه إلا مسجد واحد لبني عبس، قام رجل وقال أما وقد نشتنا الله، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يحكم السوية ولا يعدل في الرعية ولا يحسن بنا الصلاة. عاد المندوب إلى عمر بن الخطاب ومعه الرجل ومعه سعد، أرسل عمر وأتى بسعد محاسبة يسأله، فقام سعد بين يدي أمير المؤمنين وقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فيما يقول فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وبالفعل طال عمر الرجل حتى بلغ أكثر من 100 سنة، وانقلبت حواجبه على عينه وعمي بصره حتى كان يتحسس النساء في الطريق في الأسواق، فيقول شيخ أصابتني دعوة سعد. مفتون، محاسبة، حاسبوا أنفسكم كما قال النبي، كما قال عمر بن الخطاب، ولذلك المحاسبة أصل ميزان الحكم.
شكرا يا سعد مجرد دعوة.
أي نعم،
يعني
خلاص
جزاكم الله خيرا.
نعم.
طيب إذن إخواننا المشاهدين، فكرة المحاسبة فكرة قرآنية نبوية لا خلاف عليها، وإنه يجب محاسبة المخطئين بأثر رجعي، كل من أخطأ السنة اللي فاتت اللي قبلها من 20 سنة ويمكن محاسبته، يجب محاسبته. ليه؟ لإعلاء قيمة ومعنى أن المخطئ سيحاسب. القيمة دي نفسها بس لو أحييناها هننصلح، إنما الآن أنا لما أشوف اللي أفسده كل ده وما تحاسبوش، سيبوا نفسي لي 2-3 سنين، والدكتور محمد يفسد له كمان 6-7 واصغر مني شويه فلسه قدامه يعني.
لا هو يفسد اي معنى،
ومحمد يشتغل له بقى 20. انت لسه
القانون يقول اللي مثلا اللي فيه رشوه ولا حاجه، اللي يعترف على المكتشف، اللي يعترف على الرشوه ده يطلع براءه والتاني يخش السجن باي حق. سوزان سارت تدينا الفلوس اللي هي لو وجدوها، قال لا مش بتاعتي، تدفعها خدها هي الفلوس، بعدين تطلع من غير مساءله يعني باي حق. ده قانون ايه ده؟ ده ولا قانون ايه كده؟
فين الحق المدني؟
لا مدني ولا غير مدني، ده حتى الناحيه العقليه حتى مش قادره تقبلها يعني، بصرف النظر والله سارقه او غير سارقه يعني يثبت عليها هذا، لكن باي حق ابقى انا مثلا ظالم؟ ايه ده؟ طب انتوا انا ظلمتكم في ايه؟ في الفلوس دي إيه؟ لقيته كام عندي في البنوك؟ لقيته 140، المفروض يكونوا مثلا 40، طب خدوا ال 100 اهو، طب يلا. وطلعت اشاعه انها راحت حج وبعدين تطلع لندن، طب قريب طبعا لندن طلبت من المجلس العسكري وهذا متردد على اكثر الاقاليم يا ريت قبض عليها. قالت احنا عايزين مجرد باعتباره وصوته بالكامل ما فيها الاحفاد، باعتباره من الرعايه الاجانب البريطانيين، هاتوا لي كامل عندنا الحكم اللي هياخده
عشان معاهم جنسيه،
عشان معاهم جنسيه بريطانيه، وفي المقابل هنديكم اللي انتوا كنتوا عايزينه من اللي عندنا من المتابعين.
كفايه كده،
كفايه وجع قلبك.
نشوف الفيديو يا شباب، نشوف الفيديو ونعود للدكتور محمد.
الحمد لله انك جيت يا دكتور.
قران وحياتي دين صراطي.
عايزين تعرفوا يعني ايه سلفيه؟ انا هقولها في اللغه العربيه بس مش هقولها في الدين دلوقتي. المسيحيين عارفين والارثوذكسيين عارفين، وانا بقول للارثوذكس اذا كنتوا بتخافوا على مصر وبتحبوا مصر قولهم من اين جاءت السلفية بالحقيقة بقى، قولوها عشان اقول ان انتوا خايفين على البلد. الناس بتقول انتوا هتقولهم، احنا مش عايزين نقول علشان ما يشككوش في كلامنا. انا معاكم لان انا قاري وعندي مستندات الواضحة وانا مسلم. السلفية يا اخواني لها مدخلين، السلفية مدخلين، المدخل اللغوي اللي هو معنى الكلمة، والمدخل المنهجي اللي هو المنهج. المدخل اللغوي والمدخل المنهجي. المدخل اللغوي يعني معنى كلمة سلفية ايه؟ معنى كلمة سلفية يعني الأسلاف السابقين والآباء والأجداد السابقين، بالطريقة البلدي عشان كل الناس تعرف. طيب الاسلام في حاجة اسمها سلفية؟ خالص اطلاقا. لا يوجد سلفية في الاسلام. اللي موجود في الاسلام السنة، السنة النبوية الشريفة، السنة النبوية الشريفة. لا سلفية في الاسلام، لا سلفية في الاسلام. المسيحيين هم اللي عارفين اين توجد السلفية، ومن رائد منهج السلفية، ومن مؤسس السلفية. وبقول للارثوذكس قولوا الحقيقة، انا معاكم، انا معاكم، بلدكم بتغرق، بلدكم بتغرق. الاخوان المسلمين اللي اسسها الام 6 المخابرات الانجليزية. ايوه الامريكان دلوقتي، وانا زعت بالمستندات قبل ما اي حد يقول، الاجتماع الذي تم بين برنارد ليفي اللي طالع اول امبارح في الجورنال يقول لك ان المخططات الموجودة في الشرق الاوسط مخططات يهودية. انت طالع يا برنارد ليفي تقول هذا الكلام والجورنال، امال انت ايه يا اخوي؟ اسحقي، امال انت من ايه؟ اسحقي، ما انت يهودي. انت معتمد، انت مستمر في انك تعتمد على جهل العرب. لا يا اخوي انت يهودي. موسى ديان قال العرب لا يقرؤون، وان قرأوا لا يفهمون، وان فهموا لا يتعلمون. اقول ايه تاني يا بنات؟ الناس اللي عايزة تطلع لي يوم الجمعة، يا اهل مصر، كل واحد هيطلع يوم الجمعة هو عدو مصر. يا شعب مصر، اتعاملوا مع الناس بحدة بقى. امنعوا الست والراجل اللي قاعدين لي في البيوت وعاملين لنفسهم ابهات وامهات، امنعوا اولادكم يا اخويا اللي مضحوك عليهم ان هم ينزلوا يوم الجمعة. اللي له اخ يمنعه، اللي له اخت يمنعها. عايزين ترفعوا راية الاسلام؟ يا اللي بتقولوا احنا الطائرات الاسلامية، ممنوع ان اي حد ينزل يوم الجمعة اذا كنتوا مسلمين. ما انتوش بتدوروا على الذبيحة، ما انتوش عايزين تاخدوا من الذبيحة وتولعوا فيها. انتوا ما حلتكوش اللبا، ولا حلتكوا سلاح، ولا حلتكوا تكنولوجيا، ولا حلتكوا علم. انتوا حلتكوا جهل، جهل.
شفنا اخواننا المشاهدين ضيوفنا الكرام كلام الدكتور او الاستاذ توفيق عكاشة، واحنا برضو مش بنهاجم الاشخاص، احنا بندور على الافكار الموجودة اذا كانت فيها خطأ او فيها تجاوز يخص الشرع او الدين، فاحنا بنتناولها عشان نرد عليها وبميزان القرآن والسنة. في كلام قيل عن السلفية، هنسيب بقى الجماعة بتوع السلفية يردوا عليه، لكن انا هبتدي من الاخر ونبدأ مع حضرتك. بكرة هتروح ولا مش هتروح؟ وهتخلي ولادك يروح واخواتك يروح، ولا تقول لهم ما تروحوش؟
بكرة موجود، عشان كده قلت لهم خلصونا بدري شوية عشان احنا لنا ساعة ولا ساعتين بس.
طيب.
لكن ما دومناش مفيش فيها
مشكلة. وضح للمشاهدين.
الدعوة واضحة ان كل الناس بتنزل بأسرها بأولادها، اللي عنده عذر دي حاجة تانية، هو أولاده. يعذر أمام الله عز وجل بعذره.
يعني بكرة الحضور حاشد.
حضور حاشد.
يعني ده كثرة العدد له دلالة، له معنى.
المعنى مش موضوع كثرة العدد، ما أنا ممكن أروح ما أخدش مراتي وعيالي، وده ممكن يحصل فعلا، زوجتي مثلا مش هتقدر تاخد الأولاد. لكن أنا لازم أحرك الناس التانية اللي هي ممكن تروح. يعني انا مش عايز اقول تعبير حزب الكنبة، عشان ده الاغلبية الصمتة فعلا اللي عمالة تمصمص شفايفها وابتدت من اول الثورة عمالة تتكلم في الموضوع ده، يا عيني يا حرام. يعني مثلا ناخدها بالترتيب كده ببساطة، اما كانوا الطائرات الاسلامية بتتضرب عند قبض الصحفيين ولا في التحرير ولا في اي مكان يروحوا فيه ايام غزة، كانت الناس بتمصمص شفايفها. ما هم اللي جابوا نفسهم، بس المهم عنده الطريق يتفتح ويمشي عشان العربية عطلانة او الطريق زحمة. بعد شوية يعني بدا يتعاطف اكتر، بعد شوية التعاطف اكتر. ما نزلش غير لما مبارك قطع التليفونات، قال لك انزل بقى وانا حمار، انا قاعدين كده. قرار الحمد لله، قرار في منتهى الغباء، جاب نتيجه طيبه جدا. قطع الاتصالات التليفونيه والنت عن المصريين. قال لك الله، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل. ده اللي خلى الاغلبيه تتحرك وتنزل.
ما هو طب يعني احنا يوم الثورة خلصت الثورة وبعدين الثورة لازم يكون لها اذناب. يعني غفر الله لنا والاخونا الدكتور عكاشة ربنا يجزيه خير, يعني تاريخه ربنا يجزيه خير يعني معروف والناس عارفاه من ايام صفوة الشريف, ليس في هذا قضية. لكن الواحد ساعات بيبقى قاعد بيستغرب له المتحولين دول يعني يعني بسرعة بيلفوا ازاي. يعني الثورة ابتدت معروف اتجاه الواحد هوب نقل جلده اتغير خالص وبيتكلم. انا متاكد يعني لو الانتخابات خلصت وزي ما التقارير او الاحصائيات بتقول يعني لو فرض ان الاسلاميين خدوا 40 45% زي ما بيحصل وبدا اتجاه يتغير, انا متاكد ان ناس كتيره جدا هتتغير. الدقه دي هتتربى بسرعه والجلاليب هتنتشر, ولو جبنا له صوره قبل كده يعني حاجات الواحد بيبقى ساعات الواحد بيعجز عن فهمها سلوكا مش قادر يستوعبها. دي ايه دي الجبله دي يا دكتور ولا لا الجبلانه بقى مش الجبله. لكن انا يعني بشرط طبعا الموضوع الاخوان وشبه ذلك, لكن معروف ان دعوه الاخوان دعوه سلفيه, ومن هذا الامر انا هدي الحديث لاخويا دكتور محمد. اتفضل
فندم. شكرا للدكتور محمد. ننتقل للدكتور محمد العسوي. نشوف تعليقاتك على ما قيل سواء الذهاب بكره للمليونيه او الكلام عن السلفيه.
لا شك حضرتك انه الذهاب غدا للمليونيه ده امر ضروري جدا جدا جدا, بلاش نقول انه واجب علشان خاطر الاستاذ توفيق ما يزعلش. المليونية غدا هدفها واضح وصريح ومعلن عنه من فترة طويلة, غير ما الجرايد الحكومية او الجرايد غيرها بتحاول تزرع نوع من الشقاق وتوضح انه ان في اختلاف في اهداف المليونية. المليونية هي لمطالبة المجلس العسكري بالوفاء بعهوده اللي قطعها على نفسه, وقبل كده قال احنا في 6 شهور هتبقى فترة انتقالية لمدة 6 شهور, بعد كده 9 شهور, وبعد كده زادت لحد 2013, مما ينذر بامر مش كويس اطلاقا. الهدف الاول والرئيسي هو انه يفي المجلس العسكري بعهوده من تسليم السلطة للمدنيين, وبينبثق عن كده اللعبة او الحيلة الماكرة اللي مدينها الواحد ليبرالي يفصلها مسألة المبادئ فوق الدستورية. مبادئ فوق الدستورية اللي عايزين يضحكوا بها على الشعب المصري او الاستفتاء اللي جرى يوم 19 مارس, واللي قضى بان الدستور اي دستور في العالم بيضعه طائفة من الناس ينتخبهم الشعب, وده النص في احدى مواد اللي استفتي عليها الشعب يوم 19 مارس. لكن بدأوا يشكلوا هذا الامر, ولا ده في لجنة احنا هنختارها, اللجنة دي 100 واحد المفروض على حسب الاستفتاء بتاع يوم 19 مارس. هذه اللجنة حددوا منها 80 شخص تقريبا, 10 هيختارهم المجلس العسكري, لا 10 هيختارهم مجلس الوزراء, لا 2 من نقابة الفلاحين, لا 2 من نقابة العمال, لا 2 من المجلس القومي للمرأة العسكري, يعني حددوا 2 للأزهر و2 للكنيسة, وبعد كده قالوا لا احنا لازم نزود العدد ده شوية. طب جبتوا الكلام ده منين؟ فهو ده الغرض من الخروج ان شاء الله عز وجل, لانه احنا بنتمسك بإرادة الشعب الحرة التي يجب أن تحترم. فمن هذا المنطلق الخروج غدا لا شك أنه أمر ضروري جدا جدا جدا, لأنه للأسف المجلس العسكري لم يعد يستجب للأمور كما هي. هل ده الضغط خارجي؟ هل ده الانحياز لفئة محدودة من الناس؟
يا دكتور محمد أنتوا وأنت ودكتور محمد عشان برضو أنت لا هو جابها جنب وانت جابها وانت جابها شكلك كده يعني 6 ام 6 ام اكس. النزول غدا مختلف عن ما كان قبل. كتير من النازلين قالوا انه ربما يتبعوا اعتصام, ما بقاش في رجوع. ليه ده ازاي؟ يعني ربما تطلب طلبات وعاوزين رد في نفس اليوم, ولا ايه معلوماتكم ايه؟ يعني كتير من التصريحات يا دكتور محمد فتحي انه ربما يتحول الامر لاعتصام والثوره ترجع تاني بقى تبقى ثوره مش
طب انا بدايه لا استمعني بالكلام عن
انت بتتكلم عن نفسك انت نفر,
لكن لو محتاجين حد يتكلم على
التليفونات هتيجي
للاستاذ احمد وبركه, طب محسن رسمي الاخوان هو اللي يتكلم على طبعا.
طيب شوفوا لنا يا جماعه
بالظبط كده, لكن محدد
من 9 صباحا الى 8 مساء بعد كده الموضوع منتهي. واظن برضو اخوان السلفيين اظن ليس هناك اعتصام. دي الماده اللي احنا النوادي دي واخدينها باتصال تام لان احنا بتتحرك طبقا لهدف. الهدف انتهى وهينتهي ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل هينتهي بصوره او باخرى. ان لم يستجب موجود بقيه الخطوات. المجلس العسكري عارف الموضوع ده من 3 اشهر تقريبا ويمكن الخطوات محدده. الاعتصام مش ميدان التحرير بعد كده الاعتصام يبقى 17 ميدان. ما هو لازم اعتصام شعبي لازم ما عندناش حلول ثانيه. يعني الشهداء اللي ماتوا احنا لن نتحمل ثاني 30 سنه ثانيه. يعني مش هنقدر نستحمل اكتر من كده. يعني دي هتبقى الثالثه يعني 52 54 وبعدين 2010 ل 2011 مش ده اللي بحمل اكتر من كده. احنا دلوقتي عندنا جهد ان احنا ندفع دماء عشان عيالنا. احنا كنا بنتحمل كل الحاجات دي عشان نشوف مستقبل لاولادنا شايفينه قدام عينينا. نسبه المصريين اللي جالهم احباط بعد الثوره اعلى من اللي كان موجود ايام مبارك. في التسعة اشهر الاخيره ديت فقط نسب الاحباط والاكتئاب مش عايز اقول الاكتئاب يعني شديده لكن ما بقاش فيه نوع من التفاؤل بالنسبه اللي بيشوفوا المجلس العسكري. الامور واضحه مفيش اعتصام بالنسبه لي واعتقد هذا هو الاساس بالنسبه لبقيه الناس. مفيش اعتصام بعد الساعه 8 اللي هيقعد بعد كده هو بيتحمل عقوبه امره والموضوع ده منتهي.
شوف كده معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الصوت كانه لسه مين صوت بعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا باشمهندس عاصم عبد المجيد.
مرحبا يا دكتور. مرحبا بضيوفك الكرام.
الله يكرمك ويبارك فيك. نازلين بكره ان شاء الله.
اه باذن الله نازلين بكره باذن الله تعالى.
طب ايه مطالبكم؟
مطالبنا يعني الغاء وثيقه السلمي تماما وليس تعديلها. الكلام دلوقتي ما بدأش عن تعديل وثيقه السلمي ولكن انهاء مساله المبالغ الدستوريه الى غير رجع. يعني هذا المبدا مرفوض تماما ولا يصح لاحد ان يحاول ان يفرض ارادته على الشعب ولا على اللجنه التي ستكتب الدستور التي سيختارها ممثل الشعب. حبذا لو استقال الدكتور السلمي واسترحنا من وثيقته واسترحنا من افكاره غير المجديه افكاره الملغومه. مطلب اخر بجدول زمني واضح لتسليم السلطه بسرعه لان الفتره الانتقاليه كلما طالت كثرت المفاسد وكثرت الفتن وساء الوضع اكثر فاكثر. فأنا لا أدري سبب لإطالة الفترة الانتقالية كل هذه المدة. يجب أن تنتهي بسرعة وليس هناك أمل أن في إطالة الفترة الانتقالية ما سيكون في مصلحة هذا الوطن. بالعكس ما نرى ما يحدث في دمياط، نرى ما يحدث أمام مجلس الوزراء كل يوم، نرى ما يحدث في الصعيد من اقتتال. كادت الأمور تصل إلى حروب أهلية بين أهل الصعيد. أرى أن المجلس العسكري يتحمل هذا لانه اطال الفتره الانتقاليه. لو ان المجلس العسكري انهى الفتره الانتقاليه بسرعه كما وعدنا في البدايه لغفرنا له كل هذه التجاوزات التي حدثت، كل هذه السلبيات او كل هذه المفاسد، وقلنا انه فعل ما يستطيعه وترك الباقي لمن يختارهم الشعب. لكن المجلس العسكري يصر على اطاله الفتره الانتقاليه فتزداد المفاسد فيزداد تعجب الناس من حرصي اكثر واكثر اطال الفتره الانتقاليه. يعني اريد ان اكون واضحا بعض الشيء لان الناس بدات الان تشك في ان المجلس بيتعمد اداره الفتره الانتقاليه كي يكره الناس الثوره ويقولوا لا عايزين حكم العسكر. بعض الناس تقول ذلك الان. هذا الكلام للاسف سواء كان صحيحا او كان فيه تحمل على المجلس العسكري الكلام ما كنا نسمعه في الاشهر الاولى للثوره. هتاف الجيش والشعب ايد واحده التي كانت تهتز له النفوس وتذرف له العيون والفرحة التي كانت تملأ قلوبنا وقلوب المصريين جميعا تجاه جيشهم. أنا شخصيا كنت أقول الجيش المصري أعظم جيش في العالم وأن الجيوش لا تقاس بعتادها ولا عدتها وإنما بأخلاقياتها ومبادئها. كنت أقول الجيش المصري ضرب أروع مثل وأن جيشا في العالم لا يستطيع أن يصل إلى قامة الجيش المصري. الآن أنا أختبئ داخل ثوب ولا استطيع ان اقول هذه الكلمات. هتاف الجيش والشعب ايد واحده لا يستطيع احد ان يردده. الان كنا نفخر به وكنا نعلي الصوت به. لماذا ترك المجلس العسكري الفترة الانتقالية تطول كل هذه المدة فتحدث كل هذه المفاسد فتثور كل هذه الشكوك؟ لماذا ترك علي السلمي يفعل ما فعله وتثور الشكوك ويقال؟ سمعنا هذا كثيرا، كل ما اتكلم اقول علي السلمي يقال لي على الفضائيات، يعني انت مش عارف مين وراء علي السلمي، انت تريد ان تلصقها بعلي السلمي، مش عارف ان علي السلمي لا يستطيع ان يقدم رجلا اولا ان يؤخرها الا بامر امر. فاقول خلاص سموه علي الحربي، وفي الكناية وفي التعريض ما يغني عن التصريح. لماذا ترك المجلس العسكري هذه الامور حتى تصل الى هذه الدرجة؟ كيف لم يخرج المجلس العسكري الى الان ليتبرأ من وثيقة السلمي؟ الشعب يريد اسقاط وثيقة السلمي، الشعب يعني بيغلي من هذه الوثيقة الفضيحة. كيف لا يثبت المجلس العسكري كل هذه الفترة؟ انا اسف ان اقول انه ذكرنا بصمت مبارك في الايام الاخيرة، البلاد تغلي والرئيس صامت وكأن شيئا لا يحدث. البلاد الان تغلي غضبا مما فعله او يريد ان يفعله علي السلمي وممدوح حمزة واخرين لا نعلمهم ولا الشعب المصري سمع عنهم من قبل، يريدون ان يدخلوه حظيرة وان يكونوا هم حراسها، والمجلس العسكري لا يتكلم وكأن الامر لا يعنيه بل لا يعني مصر التي وسيسأل عنها يوم القيامة. انا اقول للمجلس العسكري نريد ان تعود اللحمة بين الشعب وبين الجيش.
طب يا باشمهندس عاصم
تفضل،
الآلية بكرة هتكون ازاي؟ يعني انتوا معنى كده انه بكرة في المليونية المظاهرة او التظاهرة، محتاجين منتظرين انه يطلع حد من مجلس العسكري يقول لك خلاص لغيناها ولا ايه؟ وهل لو ما حد يسأل فيكم وفضل الامر على ما هو عليه في اعتصامات ولا هتروحوا ولا ده لسه يتفق عليه؟
الى الان يعني ليس هناك حديث عن اعتصامات، وان كنت يعني اقول لك الحق ان الخيارات اصبحت للاسف مفتوحة، لان ليس هناك ثقة في علي السلمي ممكن ان يفعله. قد نفاجأ بعد مليونية يعني تهتز لها مصر من اقصاها الى اقصاها، واتوقع جميع العقلاء ان الصوت قد وصل للمسؤولين جيدا وانهم الان يدركون ان هذه الوثيقة يعني اثارت حنق جميع المصريين. قد نفاجأ بعد ذلك بعلي السلمي طالع تاني يوم ويقول لك برضو مش هنتأثر، لانه مبارح بيقولوله في تعديلات، قال مفيش تعديلات، قال يبقى في مليونية، قال اللي عايز ينزل ينزل باحتقار كده واستهزاء. فاخشى ان يفعل ايضا مثل هذا الامر بعد المليونية فيضطر الناس للنزول مرة اخرى. انا اخشى ان تكون هناك دعوة غدا لان تكون هناك مليونية اخرى يوم الثلاثاء ويسلموا الثلاثاء للجمعة والجمعة للثلاثاء ونعود الى 25 و28 يناير. واتمنى على المجلس العسكري ان يبحث في كيفية اعادة الثقة بين الشعب والجيش وان يسلم السلطة بسرعة، فالسلطة لم تعد غنيمة في مصر بل صاحت بحق مغرما. وانا اذكره انه سيحاسب على هذه الايام، فيأتي المسؤول عن قوم او الامام او الحاكم يوم القيامة او الراعي ويداه مغلولتان الى عنقه لا يفكهما الا عدله، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا احتمالنا احد ان المجلس العسكري فوق هذا الامر. انا اقول له انك تحملت امانة، ادي الامانة الى اهلها. يقول الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واهل الامانة هم اهل مصر. هذا ما اتمناه على المجلس العسكري، ان يلغي وثيقة السلمي بسرعة وان يسلم السلطة ايضا بسرعة.
طب يا مهندس عاصم اخر سؤال، هل الطلبات في توافق عليها ولا بكرة هيبقى عامل زي السوق، هنا منصة وهنا منصة وهنا منصة وده طلبات وده طلبات وده طلبات، واللي وسع في الطلبات واللي ضيق في الطلبات، ولا في قيادة لليوم بكرة؟
لا، هو في مطلبان رئيسيان على يوم الاجماع، الغاء وثيقة السلمي واسراع بتسليم السلطة للمدنيين. ولكن يعني تعودنا في مثل هذه التظاهرات الحاشدة ان يكون هناك يعني بعض الفروع تنادي بمطالب فرعية، يعني لا نستطيع ان نحجر على احد، ولكن هذه المطالب الرئيسية، واظن ان هذه المطالب ستظل تلاحقنا في الأيام القادمة ليس فقط في هذه الجمعة. سيظل الشعب يطالب بأمرين رئيسين: الأول إلغاء وثيقة السلم حتى تسقط، والثاني تسليم السلطة للشعب. حتى تسلم السلطة للشعب أرى من الذكاء والحكمة والفطنة أن نبادر، وأن يبادر من بيدهم الأمر في تحقيق هذين المطلبين، وكلما تحقق بسرعة أكبر يعني تجاوزنا وتخطينا عقبات ومحن وبلايا لا نريد أن نقع فيها.
طيب البعض مش هيجي بكرة يقول لك من الحكمة أو الأفضل إن إحنا لنا طلبات ولن نتراجع عنها، وعشان نخدم البلد مش هنرجع، يعني عشان بدل ما انت حضرتك بتقول ايه جمعه وثلاث وجمعه وثلاث والوقت مش في صالح الدوله وفي انتخابات، انما لو في اصرار والجمعه ما ينفعش معانا مستمرين سبت وحد واثنين الى ان يحل الامر، ولا ايه؟
يعني اخشى ان تقول الامور الى ذلك. انا لا اريد ان تكون هناك جمعه ولا ثلاثاء،
تمام،
ولا ان يكون هناك سبت ولا احد، واريد ان تكون كل هذه الايام ايام عاديه في حياه المصريين، وأن يذهب كل إلى عمله، لأننا نعاني الآن من أن البلد متوقفة. ولكن أخشى أن يضطر الشعب المصري إلى ما وصفته أنت الآن، وأرجو أن يكون هناك يعني تصرفات مسؤولة من المسؤولين تجعلنا نتخطى هذه الفترة بسرعة.
طب آخر نقطة، هب انه الجماعة المسؤولين صلوا الفجر النهاردة كده وربنا انزل عليهم السكينة بعد صلاة الفجر، ولقيته كده الساعة 8 الصبح ولا حاجة ولا 9 قبل صلاة الجمعة طلع قرار او بيان من المجلس العسكري بانه تم صرف النظر تلبية لرغبة الشعب، وحيث ان الشعب يريد فاننا يعني قد تركنا موضوع الدستور لمجلسي الشعب والشورى كما ورد في 19/3، وايضا انه بناء على رغبة الشعب سيتم عمل اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فورا فتحها بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وخلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من انتهاء الانتخابات. هيحدث ايه؟ هل هتروحوا تشكروا المجلس العسكري وتقولوا له شكرا وتكملوا وتعملوا احتفالية، ولا هيحدث ايه؟
سنصلي الجمعة يا سيدي ونترحم على شهداء الثورة ونؤدي التحية للمجلس العسكري وننصرف.
جميل، نهاية حلوة الفيلم ده كده، نهايته جميلة يا باشمهندس. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. نعود للأستاذ كمال الهلباوي. وصلونا يا شباب ببقيتنا رموز الطيارات عشان نشوف الوضع بكرة ايه. احنا شفنا الفيديو بتاع الأستاذ توفيق عكاشة وقال فيه الاخوان والام 6 مش عارف، انا اول مره اسمعها، وانه يعني كانه انتوا كانه نشاه الاخوان كان انشاها الغرب او مخابرات او غيره، فضلا عن كلام كتير قيل، لعلك يعني يبقى لك يعني توضيحات ليه في ميزان القران.
نعم، انا اقول رساله مني للدكتور عكاشه فيها تعليم وتصحيح وتحذير، لأنه الكلام اللي اتقال فيه جهل كثير، وياريته يكون بيسمعنا، يا ليته يكون بيسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والعلماء حددهم بعض مزايا وخصائص للدعوة السلفية. لما حاول الدكتور عكاشة قال انا هقول لكم معنى السلفية، معنى لغوي ومعنى كذا، والسلفية لها مدخلان، لا قال معنى ولا خصائص، وهذا جهل. وما يصحش واحد استاذ جامعي يجهل تواصل الحديث ويخطئ مثل هذا الخطأ. اما خصائص السلفية ومعنى السلفية، انه تحرير العقيدة الصحيحة الصافية، هذه النقطة الاولى، تبيان الاحاديث الصحيحة من الضعيفة، والسلفيين اجادوا اجادة كاملة في مثل هذا المقام، الامر الثالث تزكية النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ولهم باع طويل جدا في هذا الاطار. الامر الرابع هو التحذير من البدع والشركيات اللي عكاشة واقع في كتير منها للأسف الشديد. هذا معنى. الامر الاخر يا استاذ، الاخوان مش محتاجين ان انا ارد على توفيق عكاشة، لانه هو لم يتبع منهجا نقديا واضح الدلالة ومفهوم حتى استطيع ارد عليه بمنهج واضح ايضا مثل هذا الامر. يعني تاريخ الاخوان وتضحياتهم ومنهجهم التربوي وصناعة التاريخ ووجودهم في الشارع الان، ما يعني لا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض وينكر الفم طعم الماء من سقم. هذا ما يحتاجش ان انا ارد عليه بالنسبة للاخوان. الامر الاخر الحقيقة بالنسبة لمحاسبة السلمي وبكرة الحشد، انا طول عمري لما جيت من بريطانيا في ابريل وطالب الاخوان والسلفيين والشعب كله لا تتركوا جمعة واحدة دون ان تذهبوا الى ميادين التحرير، لان هذا الجيش لازم والمجلس العسكري لازم يعرف قيمة الشعب وقيمة الثورة ومتطلبات الثورة. هذا مش لعب. الدماء التي اريقت والشهداء والجرحى اللي لسه، انا لسه واحد اخ من كرموز من اسكندرية كنا بنسعاله عشان يتعالج في النمسا، للأسف الشديد عملوا له عملية يوم الاثنين في المعاد، لسه الناس مش لاقي عليك، الناس مش لاقي عليك والناس تقعد في بيوتها، ما يصحش هذا الامر. ثانيا في الكورة يا استاذ، اللي بيغلط في الكورة المدرب بيطلعه ويجيب واحد غيره عشان يكسب. احنا هنقعد نشيل علي السلمي وعلي غيره ده نشيلهم على كتفنا ليه؟ البلد مليانة كفاءات ومليانة رجال وقدرات واساتذه جامعات وناس ضحهم، هؤلاء اللي يقودوا البلد حتى في المرحلة المؤقتة اللي انا شايفها الان في هذا الامر. الحشد لا ينبغي ان ينقطع. السلمي يجب ان يذهب الغد، مش وثيقته، السلمي كله يجب ان يذهب، ومن وافقه ومن على شكلته لا يجب ان يأتي ليحكم في المصريين ورجال الثورة. ادعو الله ان يهدي العكاشة، وادعوه ان لا يضع نفسه محل تساؤل كبير جدا، وانه يخلع عقلية المخلوع. عقلية المخلوع اللي اتخلع، هذه العقلية يجب ان تنتهي، وتيار هذا يجب ان يجد الى يسير الى نهايته، والله اعلم.
شكرا دكتور كمال الهلباوي. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد ابو زيد الفقي، مرحبا بحضرتك.
اهلا يا دكتور عاطف، احييك واحيي الضيوف الكرام.
المرشح المصمم ان شاء الله لرئاسة الجمهورية
باذن الله. باذن الله.
ها مشاركتك.
الحقيقة هو لاحظت من كلام السادة الضيوف ومن كلام المتصلين التركيز على وثيقة السلمي اللي هو الدعاء للحرب زي ما قلت حضرتك في الاسبوع اللي فات، انما هو في 13 وثيقة اسواهم على الاطلاق وثيقة العار المسمى بوثيقة الازهر. يعني وثيقة السلمي في المادة الاولى والتانية فيها افضل، فيجب ان يبقى في ذهن الاخوة اللي موجودين في ميدان التحرير باذن الله بكرة المطالبة بالغاء جميع الوثائق وجميع البنود السابقة على الدستور. يعني ويبقى ده مبدأ، يعني مبدأ الغاء وثيقة السلمي، وياريت زي ما قال الدكتور الهلباوي هو نفسه يستخيل ويمشي، لان البلد مليانة كفاءات فناس كويسين جدا، والمطالبة بالغاء جميع الوثائق وعدم الحديث عن اي وثيقة، ويترك الامر لاهله من اعضاء مجلسي الشعب والشورى، واذا اضيف لهم بعض الشخصيات العامة يضاف. بس هي المشكلة ان احنا ممكن نطالب بالغاء وثيقة السلمي ونترك 12 وثيقة غيرها، زي وثيقة البرادعي، زي وثيقة عمرو موسى، زي وثيقة يعني
بس دي كلها مش معتد، محدش بيعتد بيها يا دكتور محمد.
انما هي موجودة،
طب ممكن اروح اطلع وثيقه نقول له ما الطلب خلاص ما دام
يعني انا اقول ايه الغي المبدا يعني نطالب بالغاء
ما هو اذا لغيت وثيقه السلمي الغي المبدا والغيت كل الروافد بتاعته او المبادئ المشابهه
بس ويصبح الامر يترك ما عادش حد يعمل وثائق او يسبق على الدستور يعني مهم جدا لان ده ما بيحصلش في اي بلد في العالم ولا بوركينا فاسو يعني اللي بيحصل الان في المصريين وبيحصل للمصريين ما بيحصلش في اي بلد في العالم يعني تونس خلصت ومشيت من غير مواد سابقة ليبيا ان شاء الله هتخلص كل دول العالم مسألة المواد اللي دي بتعمل شك واحنا بنحرص دايما على الجيش وعلى حتى المجلس العسكري يعني عاوزين العلاقة تبقى جيدة باعتبار دي مؤسسة متماسكة وهي اللي الناس بتنام في بيوتها وهي مطمئنة ان فيه جيش وفيه مجلس عسكري ليس من مصلحة المجلس العسكري هذه الخزعبلات ان تظهر كل شوية حاجة تشكك الناس في المجلس العسكري وانا ارى انه لو كان فيه ضغوط على المجلس العسكري مليونية بكرة هتساعده في انه يتخلص من هذه الضغوط ويتخلص من هذا الوبال وتمضي الامور في مصر كما تمضي في غيرها من البلاد ولا نصبح اصحاب تقاليع غير عقلية على الاطلاق في مسألة الدستور وصياغة الدستور.
طيب يا دكتور محمد.
اي نعم فندم.
احنا كنا بنتكلم عن موضوع المحاسبة وانا تسألت يعني غفر الله لي ولها بالنسبة لسوزان مبارك قلت المفروض ان هي كانت تحاسب فهل انا تجاوزت انه انا ما عنديش دليل انا شخصيا غير مرئيات عامة ولا لا هي فعلت في عمر الحكم ده يعني في عصب الفكر المصري والعقل المصري وقانون الاسكان بتاع المؤتمر الاسكان وغيره من الموضوعات اللي ممكن تكون انت عارفها اكتر مني ما يجب ان تحاسب عليه ولا ننتظر قانون الفساد السياسي ايضا
لا هو حضرتك النظام رموز النظام السابق او الناس اللي كانوا في دايرة الحكم جميعا يحاسبوا وبعدين القضاء يبرأ او يدين انما لابد من المحاسبة حتى بعض الناس اللي كانت علاقتهم من بعيد برئاسة الجمهورية او برئاسة
لا انا بسألك يا دكتور محمد بعد اذنك
اي نعم
اصل احنا لازم نبقى صادقين الا اذا كانت هنخاطب شهامة المصريين وجدعانة المصريين ورجولة المصريين انه ما يحاسبوش واحدة ست
لا يا
انما اقصد اي واحد في مصر عادي لو بتقول له اختار خمسة ستة بس مسؤولين عن اللي حدث في مصر هيحط سوزان مبارك فيهم
لا هو انا اقول لسيادتك حاجة سيادتك الحمد لله في البرنامج الناجح ده في ميزان القرآن والسنة عندنا في السنة لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها يعني عند وجود نظام فاسد او نظام له مشاكل كل اللي كانوا في النظام تحت الادانة ولا يمكن لاحد يبرئهم الا في تحقيقات وتحريات واخلاص في هذه التحقيقات لكن لو عاوز تدين سوزان مبارك طب ما تدين كثير من القضاة اللي هم صنعوا قوانين الاسرة ومحاكم الاسرة وافسدوا الحياة تماما بالقانون طب ما تحاسب الشرطة اللي كان لا هم لها تركت هم الشارع وهم الافراد وهم الوطن والمخدرات والسلاح وانصرفت الى ان واحد بس هو بيصلي يجيب سيرة فرعون او واحد يطلع على المنبر يقول عمر بن الخطاب يعني بقوا بياخدوا بالتلميح وبياخدوا بالنوايا يعني كم من اناس دخلوا السجن بسبب النية وهو لا يشك يعني لم يشك عن قلبه ولا بيعرف النية كانت ايه فانت حاسب ايه عندك يعني اكثر الرجل المستشار مستشار من الناس العظماء يعني بقول عندنا اكثر من 80% من القضاء عاوزين يحاكموا وانا ارى ان العدد ده يحاكم ويسرح ونستبدل مكانه ناس من المحامين حاسب الشرطة حاسب وزارة الخارجية حاسب جهاز ضخم جدا في الاعلام من اهل الفن والابداع الفاسد اللي هم خربوا ودمروا حياة الشباب المصري. وسوزان مبارك على رأس كل هؤلاء، يعني لا تبرأ من الحساب ولا يبرأ مبارك من الحساب ولا اي مخلوق من الحساب الا بعد تحقيق وتدقيق والوصول الى نسبة المشاركة في فساد هذا المجتمع.
يعني انت ان شاء الله لو نجحت توعدنا بمحاكمة كل هؤلاء؟
باذن الله هسرح نص قضاة مصر
هيغتلوه
باذن الله ونص اللي في الداخلية. كنت حضرتك
والاعلام
كل واحد يثبت ان هو زور 2005 و2010 يتوكل على الله يشوف له حتة يعيش فيه. انما مسألة الميزان العدلي لابد انه يشمل الكل. انما لو انتقينا بقى، يعني خدنا مبارك ومراته والجماعة اللي معاه وتركنا رؤوس الفساد اللي موجودة في المصالح الحكومية دلوقت، لا تأمن ان هؤلاء ينقضوا عليك في اي يوم من الايام وتحت اي ظروف. ده انا بتعجب وعاوز ابتدي اعمل بحث عن المجهودات الضخمة التي يبذلها العلمانيون والليبراليون والملحدون في مصر والمنافقون بلا حياء وبلا خشية في سبيل عدم وصول الاسلاميين الى الحكم. طب ما نجرب الاسلاميين، يعني احنا جربنا الملحدين وجربنا الليبراليين وجربنا المفسدين، طب ناخد دور، يعني المسلمين ياخدوا دورهم، واذا فلحوا فلحوا وما فلحوش نبقى ندور على الفسد مرة تانية ونقول لهم تعالوا. يعني الـ 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 الدولة في خطر والله، والمجتمع المصري في خطر.
شكرا دكتور محمد جزاك الله خيرا. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
والله انا لي اقتراح بسيط، بما ان انا راجل من عوام المسلمين، يعني انا مش من العلماء.
اتفضل.
يعني حضرتك يعني انت اهل علم واهل خبرة، تعلم تماما انه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة. يعني انا غرضي من خلال قناتكم الكريمة المباركة دي تتوجه وتدعو كل ائمة المساجد والناس اللي بتصلي بالناس وتأم المسلمين يتوجهوا بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى في جميع الصلوات لمدة شهر لمدة شهرين، حتى ربنا يألف بين القلوب ووحد الصفوف ويرفع عنا البلاء اللي احنا فيه ده هو والامة اللي اتمزقت، وبجانب اللي احنا بنعمله في التحرير وجميع مدن الجمهورية.
تمام، يعني سلاح الدعاء.
سلاح الدعاء والدعوة للناس اللي هو عنده ذنب يقلع عنه، واللي ما بيصليش يصلي، واللي بيعمل حاجة غلط يرجع لله سبحانه وتعالى، عشان احنا ربنا يرفع عنا الكرب اللي احنا فيه ده.
شكرا جزيلا، كلام جميل. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب نعود بقى للدكتور اسامة سليمان ونشوف رأيه خاصة. انتوا مفيش حاجة اسمها سلفية، ده انتوا طلعتوا ارثوذكس ومش عارف مش عارف ايه علاقتكم بالجماعة.
بعض الكتب اللي هي الصقرة والمجموعة يقرا فيها تاني يشوف يشوف ايه ال 3 اكس والماكس وال طيب وماي سكوتلاند والحاجات
اللي الحقيقة الله المستعان وعلى التفلان. اتفضل. انا يعني امراني يعني يشغلاني بالي تماما الان. في خبر بيقول ان الوطنية حمزة يقول الوطنية ستقاطع الانتخابات اذا لم يقر العسكري الوثيقة. يعني المجلس العسكري بين قوتين، معلش كلام مهم وعقلاني، فريق يناديه بسحب وثيقة السلمي وله حق، وفريق اخر يقول ان لم تقر الوثيقة سنقاطع الانتخابات. الخبر الثاني بيقول مصر الخارجية ترتفع الى 34 مليار. الخبر
ما تردش على عكاشة ولا
لا؟ انا اقصد اقول ان احنا في سلسلة المليونيات هذه ستضيع مصر ان استمرت هذه الثقافة. كل فريق يذهب الى مليونية يرد على الاخر. لا، احنا عاوزين مجلس حكماء عقلاء علماء ينظرون في الامر ويقررون. شفت خبر تاني، اجتماع مغلق لشرف والسلمي واعلان تعديلات الوثيقة خلال ساعات. صح. اذا المجلس العسكري يستجيب بدون مليونية انا قد اختلف.
لا ده كده وهي ماشي في ماشي في في الوثيقه مش هيعدل ويكمل
هيعدل ويلغي المواد اللي معترضين عليها اخواننا
اعتراض على المبدا زي ما قال الاخ محمد. انت دلوقتي كان مفروض ان المئة هيكونوا مشكلوا عن طريق.
طب السؤال الان في العطف وللاخر حضور, الا هناك وسيله اخرى بخلاف المليونيات للحوار مع مجلس العسكري؟
الموضوع على فكره جاري الحوار فيه بقالنا دي شهر ونصف او شهرين.
يعني هل هناك اساليب اخرى بخلاف المليونيات؟ لان هذه المليونيات الحقيقه
المناشدات السياسيه
تكرارها في التحرير, تكرار المليونيات هذه قد اختلف وقد اتفق مع اخواني.
انا معك بس
تكرار البلد تقع والديون تزداد والانتاج يتوقف ومصر مقبله على انهيار ونحن ننشغل بالمليونيات, مليونيه ضد مليونيه. المانع بقى الشواذ الجنسيه اللي يطلعوا مليونيه بعد الاسبوع الجاي, الشواذ جنسيا يخرجون الى مليونيه في التحرير يطالبون بحقوقهم. ما احنا بقى فتحنا المساله.
انت وديتنا فين؟
ما هو كل سؤال انا في المليونيات
هي مصر فيها
فيها فيها فيها هتبقى فيها يا دكتور. سلام
عليك يا
اخي. 6 إبريل مليوني كفايه مليوني, اللي ابراهيم مليوني
نظام
لحظه. انا مش عارف احنا عندنا امتى نعيش في المليونيات دي.
طيب
ده احنا اللي عاملين المليونيات من 25 مليوني, الجمعه الجايه مليوني, اللي ابراهيم كفايه مليوني, ابريل مليوني, اللي حطت. وبعدين الى اين سبب مصر؟ اين المسؤوليه؟ مساله مقززه الحقيقه. هذا هذا رايي
دكتور.
نعم
يا شيخنا
تفضل.
مصر قعدت 30 سنه تحت مبارك.
بس احنا لابد ان نشعر المسؤوليه
بدعوة
لا لا لا
الاصلاح التعديل.
لا 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 لابد ان ننظر عن
عمامه الا الثوره
كما قائد في العصر. بكره 50,000 اعتصموا في الميدان. وانتخابات تتم ازاي يا استاذ توتر؟
لان في اشكاليه لازم تتحل.
كيف تتم الانتخابات يا استاذ توتر؟ الامن هيروح انتخابات ويعمل الولانيه. احنا فين المسؤوليه؟
طب انا اسالك سؤال يا دكتور. متى سيتم انتخاب رئيس جمهوريه؟
وفق الجدول الزمن المحدد.
مش محدد
ازاي؟ مش قالوا في مجلس الشعب وشورى, وبعد الشعب والشورى حط الدستور, وبعد الدستور حط رئيس الجمهوريه, وبعدين
بس ما حددش
تاريخ. يا دكتور عطف دكتور
قالوا انهم هيقعدوا 6 اشهر يا اخ اسامه.
نعم
يوم الثوره قالوا هنقعد 6 اشهر وهنسلم الحكم.
هب ان الظروف اجبرته على ان يؤخر
قرار. يطلع يقول لنا هب ان 30 سنه قعد فيها مبارك.
نفترض مثلا يا دكتور كمان ان طيب. ان هو القانون يجي يفتح الباب اسبوعين او شهرين.
يا مولانا
التوتر ده اللي شايفه.
كم مره طيب. جلس المجلس
عموما دي كهرباء في الايه؟
كم مره المجلس العسكري جلس مع السياسيين ورؤساء الاحزاب والوفود
انت
والاخوان
والسلفيين
على قدر رجل؟ كم مره جلس
نحن لسنا على قدر رجل واحد.
جميل التنوع في الاراء لعله يفيد. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
علمنا الصوت شويه. اتفضلي اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت دخلت في فيلم مع بعض ولا ايه؟
اتفضلي سامعينك.
بص السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضلي.
عايز اقول لحضرتك حاجه.
اتفضلي.
اولا يعني عايزين الاول نبعت الرساله اللي بتوع امبارح دولت ادوا الرساله. احنا كمان عايزين نتاسف للريس ونقول له احنا مش عايزينك تموت, احنا عايزينه يبقى زي شارون هو واحوانه. الحاجه الثانيه سامعيني ولا ايه؟
سامعينك اتفضلي كملي.
سامعيني. عايزينه زي شارون, مش بصراحه عايزينه هو واعوانه كلهم. والامن حسبنا الله ونعم الوكيل اللي كانوا بيخشوا علينا في الفجر هنا هنروح الزفت. والنظام ماشي زي ما هو. احنا هنتنينا سلبيين لامتى؟ عايزه اقول يعني انا كنت عايزه اكلم بتوع الازهر امبارح, هنتنينا ساكتين لحد امتى؟ كل ما تشكروا لي في بتاع طنطاوي عمل ايه طنطاوي؟ طنطاوي وراه بلاوي وما حدش بيتكلم. وتقولوا الحلم تقيل عليه, بيشيل ميه من الزرعه في النار ما الترعة ولا بيعمل ايه بالظبط؟ الحاجات دي مش هتنفع. عمل ايه قولوا لي؟ واللي هو بيتحكم هو مش هيتحكم في واحد يتحكم 10 شهور؟ ينفع كده يعني؟ لما بيسأل شوف والله العظيم ان الامن زي ما هو ومش احنا بنحاسب ليل نهار عليهم. بس انتوا كل ما تقطعوا فيه. وبعدين حكايه الراجل اللي هو بتاع توفيق ده يا سيدي ادينا اي رقم لو خسرك عليها فجر له القضاء اللي فيها.
لا
دي متخلفه اصلا محدش يخطبها عشان احنا بن ايه بنتضايق من المناظر دي.
لا ادعي لي ربنا يصلح حاله.
انا صح مش مت... انا مش هقول لك متعلمه ولا حاجه بس انت كل ما تتكلموا تقولوا القوات المسلحه الحاجه تقيله عليك. ايه اللي قال اللي عمله؟ يروح يعمل الجلسه مع الراجل السري وعلى مومس سوزان مبارك ماسكه زن على الكل. ما كانش صح ابدا ابدا الحزب الوطني يخش تاني.
شكرا جزيلا. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد سليم العوض، ازي حضرتك؟
الله يكرمك، اهلا وسهلا دكتور، ازي صحه؟
موفق ان شاء الله،
ربنا يبارك فيك.
بالنسبه لبكره يا دكتور، المليونيه بتاعت غدا وانت مدعين اليها واللي واقفين
نعم.
للوثيقه بقوه او للمبادئ بقوه
نعم.
يعني المسار او الاليات بتاعه اليوم بكره رايحه فين؟ بسال مش واضحه، بمعنى انه هل منتظر ان هناك طلبات متوافق عليها او متفق عليها مطلوبه ويجب ان يرد عليكم وانتم في الميدان، وهل هناك اعتصام ما بعد التظاهره ولا لا في تظاهره؟
في الحقيقة دكتور عاصف احنا اتفقنا على انه مظاهرة الغد او وجودنا غدا هو الخطوة الاولى في سلسلة اجراءات تصاعدية.
تمام.
لانه احنا شاعرين بمماطلة من مجلس الوزراء ومن الدكتور علي السلمي، والنهاردة كان في اجتماع مع الدكتور عصام شرف، حضروا اخونا الدكتور محمد مرسي واخونا الشيخ محمد عبد المنصور، وكان ينبغي ان ينتهي هذا الاجتماع باعلان من مجلس الوزراء او من رئيس مجلس الوزراء بما اتفق عليه من تعديلات في الوثيقه ترضي شعور الشعب المصري. لكن للاسف حتى الان والساعه الليل انتصف حتى الان لم يصدر شيء، وانباء متضاربه في المحطات القنوات التلفزيونيه المختلفه وتسريبات كده غير مريحه. فنحن على موقفنا من مديونية الغد، وأظن الميدان فيه أكثر من 10,000 إنسان من الآن، وسأصلي الجمعة غدا ونبقى في الميدان نعلن موقفنا ونعلن رأينا، ونتوقع أن يكون هناك رد فعل إيجابي من جانب الحكومة. إذا حصل فكفى الله المؤمنين ما فوق ذلك، إذا لم يحصل فالشعب المصري قادر على أن يحصل على حقوقه وأن يمكن لديمقراطيته التي سار من أجلها، وان يؤكد انه الوحيد الذي سيحكم نفسه بعد 25 يناير والى قيام الساعه ان شاء الله.
طيب بالنسبه للمطالب يا دكتور محمد سليم، المطالب متفق عليها ولا لسه؟
المطلب الاول سحب الوثيقه او تعديلها بنزع الوصايه عن مجلس الشعب ومجلس الشورى واللجنه الدستوريه بان ينصف الوثيقه على انها وثيقه استرشاديه زي وثيقه الازهر وزي وثيقه التحالف الوطني وزي الوثائق اللي طلعها اخواننا في مجموعات اسلاميه كثيره ومجموعات اخرى غير اسلاميه. فهي وثيقه استرشاديه زي بقيه الوثائق اللي في مصر. الامر الثاني ان يحدد موعد زمني نهائي لتسليم السلطه من العسكريين الى المدنيين. وده لا يتم الا بتحديد موعد انتخاب رئيس الجمهوريه. دول المطلبين اللي هيكونوا بكره في الميدان وليس لهما ثالث. وان شاء الله ربنا يعيننا ونصل الى مطالبنا باذن الله.
طيب لو تم التجاوب مع احد المطلبين وترك الاخر.
والله دكتور لكل حادث حديث، يعني اللي موجودين في الميدان ان شاء الله يكونوا من العقل والحكمه بحيث يعرفون كيف يتصرفون. انما تعرف الفقه الافتراضي بتاع امامنا ابو حنيفه، الامام مالك قال له ان اردت اغف عليك بالعراق فاحنا عايزين نمشي على الواقع مش على ارايت. احنا الواقع دلوقتي انهم لم يستجيبوا لشيء ويعلنوه، استجابوا سرا في الغرف المغلقه لكن لم يعلنوا ما استجابوا اليه. واحنا بيننا وبينهم العمل العلني في الميدان ان شاء الله بكره.
مفيش طلبات خاصه بالفلول او بالمحاكمات؟
نحن يعني خليني اقول لحضرتك الذين دعوا الى المديونيه لا يفكرون في هذا الان.
تمام.
واحنا الفلول عندنا حل لهم سهل جدا وبسيط وصناعه محليه، ان لا ينتخب هم الناخبون، كل الناخبين عارفين مين الفلول وعارفين مين اللي كان بيشتغل في خدمه الحزب الوطني وحسني مبارك، ما تنتخبوش. ده الدعوه التي نوجهها الى اهلنا واخواننا في جميع الدول، ما تنتخبوش الفلول، هيحصل تلقائيا ويعرفوا قيمتهم في الشارع.
لكن لو قلنا اكبر من حجمه وعايزين قانون وعايزين قرار وعايزين محكمه هم ليه هيكون هذا كله وياك.
شكرا دكتور محمد سليم العوا، ربنا يبارك فيك.
شكرا لك يا دكتور. شكرا لك.
طيب في فيديو نشوفه ثم نعود للدكتور محمد.
الحقيقه احنا في ملهى حقيقيه يعني.
آه.
بدءا من وثيقه السلمي. لاحظ ان الناس هتعمل جمعه ضد مين؟ ضد وثيقه السلمي. كنا بنعمل جمعه عشان نحاكم مبارك، بقى السلمي هو العدو دلوقتي. لاحظ الملهى اللي احنا فيه. اتنين، انت عندك كمان جو اللي هو اللي اشرت اليه من قبل، ان عندك تصوير خاطئ لصوره البلد انها منقسمة بين اسلاميين وليبراليين، وانا ابنت من قبل وحدة البرنامج. بيتم المبالغة في اشياء اخرى لافتعال فروق، منها حكاية تحريم الغناء دي، منها حتى ان صوت المرأة عورة، ولما اضطروا بحسب القانون يحطوا نساء في القوائم طلعت حاجات الطف من نوع احنا مش هننشر صورهم وهنحط بدل صورة كل واحدة عرضنا على لجنة الانتخابات وردة. وانا مش عارف ليه اهانة الوردة، ما ممكن تبقى الست فعلا وردة او تبقى وينش او تبقى فيل يعني. اسمعنا وردة يعني. يعني الوردة دي ايه؟ ما حدش يحميها في البلد دي. بعد كده طلع الكلام انه انا ممكن احط صورة جوزي. هذا استفز على الجانب الاخر. ما تعرفه كل المتابعين على حركة الانترنت. ظاهرة بنت طلعت وصورت نفسها عارية ونشرتها، ودخل على الموقع الى الان في 24 ساعة 1.5 مليون واحد، وبعد 48 ساعة هيبقى عدد اللي دخلوا على موقع الفتاة العارية يساوي عدد السلفيين في مصر. انت عندك مأساة
واكثر من عدد الجيوش العربية كلها.
من عدد الله. انت عندك مجتمع مجتمع في اصرار عجيب على وضعه في متاهة لا نهاية لها.
انت دخلت على الموقع بتاع الفتاة العارية؟
انا انا بحكم عمل الصحفي بطلع على
بحكم عملك برضو.
شفنا الكلام بتاع الاستاذ الدكتور عبد الحليم قنديل، ومعنا اتصال ونبيع لك تاني دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا.
وبارك الله فيك وفي امثالك وفي الجمع الجميل اللي انت فيه.
ربنا يبارك فيك، اتفضل.
انا قلت لك ان انا راجل من احد افراد القوات المسلحه، وربنا الحمد لله عافاني وبقيت على المعاش، وبوجه كلمه للسيد المشير.
اتفضل.
طنطاوي. أرجو أن يأخذ العبرة من اللي نايم على السرير منتظر رحمة الله، عشان يبقى تاريخ مشرف ليك يا سيادة المشير. ما تعملش زي حسن مبارك. حسن مبارك قالوا له المسلمين والكفر اطلع قول للشعب ده انا مش همسك الحكم تاني، وانا مش همسك الحكم. حصل ما سمعش. الدنيا اتدربكت عليه وبقى مرضي في القبص وولاده في قلب السجن والدنيا تاني. اظن المجلس العسكري والسيد المشير سامحين كل الفضائيات، وزي ما بتقول حضرتك من ثلاث اشهر الناس عماله تقول ده غلط وده صح، وانت خدت عهد على نفسك ان في خلال ست اشهر هتسلم السلطه. ابرأ ذمتك من الله وسلم الشرطه وسلم الحكم للغلابه. مشيت البلد ما مشيتش البلد يبقى غيرك يتحمل المسؤوليه ويبقى مسؤول امام الله. وانت تخش التاريخ من اوسع ابوابه ان انت فعلا حميت الثوره واخلصت لهذه البلد وسلمت للحكم. دي الناس المدنيين عشان نبطل بقى كفاية مصر. انتوا بتقولوا ان المليونات دي البلد بتغرق ومتعطل البلد. طب اديك انت تلمع انت بكلمة دي لدي تنهي المليونات دي زي كان المفند اللي لقيت بالتغيير وبيضعه النور بما ربنا يتلمي به ما تمشي الكلام. ليه؟ عيد؟ بلاش تبقى احنا بزاني هو طلع نحويت المجلس العسكري والاستاذ المشير قاعدين في مصر ما بيسبوش عندهم كل اللي نمله ماشي ازاي دلوقتي لا عن جبل التنمي ولا عن جبل الاخوان ولا عن جبل السلفيين ولا عن جبل الشعب المصري. ارقام الشعب المصري كنا خايفين على الاتصالات مش من لازم التحريب يا عم طيب انت في ايدك تقول لا خلاص انتوا مش عاوزين ده مش هنكمله يقولوا كلمة تانية اللي هيوقف البلد مش انتوا بتوع البلد بتوعك اللي انتوا بتتكلموا دي مجانين وانتوا اللي حالين اللي فينا اخوتكم خربوا مش عارف اقول اكتر من كده.
شكرا جزيلا جزيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ربنا يبارك في ساعتك يا فندم.
الله يكرمك.
ان شاء الله بحيي الاخوة اللي معاك كلهم ان شاء الله.
الله يبارك فيك اتفضل.
ربنا يبارك فيك يا سيدي. هو يا دكتور عاطف احنا ليه علمائنا الافاضل وفضيلة الشيخ اسامة سليمان ومشايخ الحافظ ما يوجهوش دعوة للمسلمين الناس المحترمة اهل مصر ان احنا ما يبقاش عندنا الدين والاسلام اللي يخلينا نبعد بعيد عن المليونيات اللي شغالة علينا دي. البلد مستهدفة يا دكتور عاطف من الجماعة الفلول اللي تجار المخدرات دخل مصر مخدرات تكفي مصر 50 سنة وهم اللي ماسكين السلاح وهم اللي شغالين على اهل مصر كلهم. يا دكتور عاطف انا راجل يعني لا مؤاخذة في المجال اللي بتاع اولاد الكلب اللي هم الفلول دولي دول هم اللي ماسكين البلد دلوقتي وهم اللي هيطلعوا بكره وهيضربوا الناس بالنار واحد واحد ومش هيسيبوا الناس والله مش عايزين البلد تدنها في امان ابدا. ودي دعوه بقولها لبشر الله لو سمعانا في جميع جهات العالم اتقوا الله في اهل مصر وسبنا الرئاسه وسبنا الناس يبهدلوا البلد يا دكتور عاطف فوق الوصف. ربنا يبارك فيكم ويعني انا اشكر الاخوة الحاضرين ياريت توجيه من سيادتك او من علمائنا الافاضل اللي يقولوا يا سيادنا عايزين النفس والهوى والشهوات تبعد بعيد عن الدنيئة ولا يعني عايزين نخلينا ايه ناس مسلمين محترمين.
شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا مهندس طارق الملط.
يا مرحبا انت معاك
حضرتك الله يكرم. حزب الوسط بكره نظامه ايه في المليونيه؟
انا بقى جنبك ان شاء الله يا دكتور عاطف.
جنبي طيب ربنا يجمعنا في الجنه ان شاء الله. خلينا نخش الجنه احسن من ال
ان شاء الله متواجدين في الميدان باذن الله.
في استمرار ولا هو يوم وخارجين؟
لا ان شاء الله احنا هنشارك في المظاهرة وهنتوافق مع القوى السياسية اذا رأت ان هو هيبقى في اعتصام مفتوح هنبقى معاكم اذا ما اتفق الرأي على ان احنا نعود لمواصلة الجولات الانتخابية ونعود كل جمعة هنستمر ومصرين على تسليم السلطة لسلطة مدنية في ابريل 2012.
جميل. الطلبات ايه بقى بكرة المطالب ايه؟
هي مطالب القوى السياسية اللي وقعنا عليها يوم الحد الماضي في حزب الحرية والعدالة، ان هو تسحب الوثيقة اللي طلعها الدكتور السلمي المحيبة والتي اضيفت لها بنود تعطي وضعا خاصا للمؤسسة العسكرية التي نكرر لها كامل الاحترام والتقدير، ولكنها احدى مؤسسات الدولة واحدى مؤسسات السلطة التنفيذية، ويجب ان تكون خاضعة للسلطة التشريعية وللدستور، ولا شيء يكون فوق الدستور. وبالتالي المطالب هي العودة الى وثيقة الازهر التي كان عليها توافق من الجميع على اساس انها ميثاق شرف يلتزم بها ادبيا الموقعين عليها، وتكون استرشادية وغير ملزمة. والمطلب الثاني ضرورة اعلان المجلس العسكري عن تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب وبرلمان منتخب في مدة اقصاها ابريل 2012.
طب بالنسبة بقى للفلول، موضوع الفلول في الانتخابات، خلاص كده اسقط في ايديكم زي ما بيقولوا، ولا في امل؟
والله يا دكتور احنا يجب ان يعني نظن في انفسنا ان احنا اقوى منهم بكثير، ونتركهم اذا لم يعزلهم القانون سيعزلهم الشعب المصري ان شاء الله بالوعي الذي عنده.
بس ده مش زي ما بيقولوا قصر ديل ثوري؟
نعم،
قصر ديل ثوري.
لا مش سامع حضرتك كويس يا دكتور.
يعني ده قصر ديل يعني ضعف في الثورة او عدم يعني الثورة بدأت تبقى مش بقوة بالقوة التي يجب ان تكون عليها، يعني ثورة قامت على نظام وقامت على حزب وقامت ضد افراد، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن.
نعم بس يا دكتور نحن يجب الا نقع في الفخ الذي يعد لنا، لان المطلوب هو المط والتأجيل حتى يكون هناك ذريعة لتأجيل الانتخابات البرلمانية التي ستأتي بالوحيدين الذين يمثلون الشعب المصري. الآن لا يوجد من يستطيع أن يقول عن نفسه ولو حشد الملايين أنه يمثل الشعب المصري. نحن نريد نواب منتخبون من الشعب المصري فعلا، فلن يلهينا أحد بأي شيء، سنصر على كل المطالب ولكن لن يهيبنا الفلول.
بالتوفيق ان شاء الله، موفقين يا مهندس.
شكرا يا دكتور، وسلاماتي للساده الضيوف كلهم.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. نعود ليك يا دكتور محمد، شفنا الفيديو وشفنا الكلام عن يعني كوكتيل كده من الرابطه. اتفضل.
حاجات اولا، في رساله دكتوراه عمل الزمان عن تغيير مدلول الكلمه على الشعوب، خاصه الشعب المصري اللي كان رايح الجيش زمان بيسموه الجهاديه، صح؟ عارف انه رايح ومش جاي، كانوا بيعيطوا عليه. بعدين خيروا الجهاديه خلوها وزاره الحربيه، يعني ممكن اروح وارجع. بعد كده بقت ايه؟ الدفاع. انا مش عايز اروح، خلاص الموضوع انتهى. تغيير المدلولات دي بيأثر على الشعوب. ومنها دراسه ثانيه اتعملت قالت ان مواجهه المصريين ايام للفرنسويين ايام بونابرت كانت اشد منها مواجهه ضد الانجليز. الفرنسويين قعدوا سنتين وحاجه بسيطه، الانجليز قعدوا حاجه و70 سنه. محمد علي برغم نهضته وبرغم انه ما كانش مصري عمل نهضة خطيرة جدا، لكن كان بيضرب في ثوابت المصري ان هو يستحمل كل معاني الذل. دي نقطة فيش فيها مشكلة. حتى كان يروج لنا قبل الثورة ان المصري اخر مرة صار على حكامه في الاسرة الرابعة الفرعونية، يعني ما تحلموش ان حد يقوم. دي نقطة. العرب عامة والمصريين خاصة، اذا كنا بنتكلم على تونس انها خلصت، تونس لا تعني للغرب او لا تعني لبقيه المحيط غير دراع رجل، مع احترامنا طبعا لاخواننا في تونس لا جدال. اما مصر لو قامت الامه اللي احنا بنتكلم عليها كحكم رشيد، لا طبعا، ده دي هي الراس من الجسم اللي كله قاعد مستنيها. هتنقلب الاوضاع، اوروبا بتختفي، العرب طالعين او المسلمين طالعين. لو مصر وقعت او سيست كما هم يريدون بها هذا الوضع بالتاجيل بالمط بكذا بكذا، سواء برجوع النظام مبارك، اسرائيل مستفيده من الوضع الحالي ولسه اعلنوا ان هم مصر العدو الاول ليها وعايزين يحاربوها. امريكا مستفيده، اوروبا مستفيده، لكن لو مصر استفاقت ممكن في مده بسيطه جدا الامور تتغير على مستوى العالم. دي حاجه. نحن نجيد صناعه الازمات، او شعوبنا، بلاش شعوبنا، ادارات شعوبنا تجيد صناعه الازمات وليست اداره الازمات. ايام نبيل العزب لما كان ماسك مدير امن القاهره وبعد كده كانت مكافئته انه يروح محافظه اسيوط، كانوا بيدوروا كده كل شويه عايزين حاجه فرقعه كده تدينا 24 ساعه نلهي فيها الشعوب. فعلا كلام الدكتور عبد الحليم قنديل صحيح، ها
احنا بنتكلم على نظام المخلوع, بعدين بنتكلم الشعب والجيش ايد واحده, بعدين بنتكلم دلوقتي بنتكلم على الاقاليم السلمي. ايوه ما هو السلمي بقى هو اللي قدامنا. يعني انا بحترم الدكتور السلمي في الناحيه العلميه, استاذ لينا في مجاله في الاداره, دي نقطه لا جدال فيها, لكن اصبح الدكتور السلمي بالوثيقه بتاعته هو الهدف المنشود. صحيح انا هدف مهم, لكن عمالين يجرونا بعد كده لحاجات تانية. فالمطلوب مننا التركيز على اولويات دون دخول الفرعيات, دي نقطه لا جدال فيها. نقطه تانية لازم نلقي عليها الضوء, محاوله التهوين والتهويل من النزول لميدان التحرير ان الدماء هتسيل ان كذا ان كذا, ده اتقالت 100 مره قبل كده ومحدش اصيب في حاجه الا من الفلول اللي كانوا موجودين. دي النقطه دي خلاص انتهى. نقطه ثانيه, عشان الفلول طلع قانون ما طلعش قانون, المصري بذكائه الفطري حتى لو ما كانش بيقرا ويكتب ومش متعلم عارف ابن العفريت مستخبي فين, فهو عارف ان فلان ده كان حزب وطني, كان بيخدمه على فكره قبل كده, بس كان بيخدمه عشان عارف ان حزب وطني ومع الحكومه, ده مش عارف يخدمه خلاص, اصل هو مش هيدفع اصوات. فالحته دي خلاص يعني بدا بقانون غير قانون, ما فيش فيها مشكله. النقطه اللي علق عليها الدكتور عبد الحليم قنديل وحته البنت اللي حاطت صورها, بالنسبه للناحيه السلوكيه اولا هي اسمها علياء المهدي, علياء ماجده المهدي, هي بتحط اسم امها زي الدكتوره نوال السعداوي, وبنت الدكتوره نوال السعداوي بتقول انا انسب لامي ولا انسب الى ابي, دي نقطه منتهى. هي بتقول انا ملحده من سن 16 سنه, بس عشان الحته دي عشان الاباء والامهات, يعني عاده في سن المراهقه عندنا ثلاث سنين ثلاث فترات للمراهقه, 11 ل 14, 14 ل 18, 18 ل 21. من 14 ل 18 بيبتدي عند الولد او البنت نوع من الطعن في الثوابت, فمحتاج بيئه مسلمه ترده للامر. يعني هو ربنا بعد كل دوت مش راضي ينصرنا ليه؟ ما احنا دعينا, يعني دعينا على عبد الناصر ودعينا على الفاروق ودعينا, هو محتاج كل شويه تنشئه اسلاميه. لكن هي انا بعتقد ان طبعا هي فيها مشكله في الموضوع دوت, سواء اسرتها ليست لها نشاه اسلاميه او ما فيش اسره من اساسه, لكن زيها كتير كونها تطلع في الوقت ده بقى هي دي صناعه الازمات. فنلاقي انها دخلت موسوعه جينس عشان مش عارف كذا, نلاقي انها كذا, فما هي تربيتها ونشاتها والجامعه اللي تدرس فيها وطريقه خلقها وطريقه كذا والبوي فريند بتاعها وهي غير الفريند عند حد, تمام موجود في كل حته, ليه تطلع اليومين دول
بس يلزقها في التلافيز كان
عدد اللي دخلوا. ما اقول حبيب بقى انا لا بتكلم
بيقول وانا
لا ما اقصدش ما بكلمش كل واحد له ما له عليه ما عليه. احنا كنا بنتكلم على الدكتور عكاشه, نسال الله لنا لا ولا له هدايه. دكتور حسين منديل عنده فكر معين نحترم وجهات نظره في بعض الامور,
مش نسال له الهدايه؟
لا طبعا نسال له الهدايه, ربنا يجزيه خير. يعني راجل من الوطنيين اللي يعني
لا
نسال له
الهدايه. اي منطق يتقال انه دخل مليون ونص
هو
لو معيه هيبقى دول عدد
معلش ما تزيدش على النار ما تحطش الزيت على البنزين لا هي ولا على لوحدها بعدين حضرتك يعني عشان بس ما نفوتش في العدد والله يعني سامحنا على هذا. عنده هو معاييره المقبوله يعني
من اليساريين انت والجماعه اللي كمل
عنده معاييره المقبوله اللي هو بياخدها, وقد اختلف معهم في كثير من الامور, لكن كلنا عندنا مساحه مشتركه. المساحه المشتركه دي اللي بين اليساريين والشيوعيين والليبراليين والاخوان والسلفيين, كل المساحه في مساحات مشتركه, فنتفق فيما اتفقنا عليه وليعذر احدنا الاخر فيما اختلفنا فيه.
شكرا جزاك الله خيرا. معنا فيديو ثاني نشوفه ونرجع لك.
السلام عليكم.
مردود وبركاته.
معنا المحامي علي اسماعيل. استاذ علي ازي حضرتك؟
الله يخليك يا دكتور صحتك.
نازل بكره
باذن الله تبارك وتعالى, ومن خلال يعني هذه المداخله اننا يعني نطالب الجميع كل طوائف وفصائل التيار الاسلامي والشعب المصري كله الاحرار ان ينزلوا بكره في كافه الميادين, لا يعني لا يكون التجمع فقط في ميدان التحرير وان كان هو رمز للثوره, وانما في كل الميادين الكبرى في كل محافظات الجمهوريه, حتى يعلم القاصي والداني ان الشعب المصري الان لن يستطيع احد ان يضحك عليه او انه يستطيع بعد ذلك ان يقوم بتضييع مكتسبات الثوره التي تحققت. المجلس العسكري دكتور عاطف كان قد اصدر بيان او ورقه له في اوليات الثوره في شهر 4 عندما قام بفض اعتصام بالقوة, ثم قال اننا لنا رصيد وان ما فعلناه هو خطأ وان رصيدنا لعله يشفع لنا. نقول للمجلس العسكري الان نريد استرداد الرصيد قبل ان يقال لك ان رصيدك قد نفد. أنت لك موقف مشرف لا يختلف عليه أحد في بدايات الثورة، فلتكمل هذا الموقف حتى تسجل لك بأحرف من نور وفي تاريخ يعني يكون ناصع البياض، لأن الآن التسجيل أو يعني كتابة التاريخ لا تبدأ الآن وإنما ستبدأ بعد ذلك. فإذا سجلت لك مواقفك الآن ستسجل على مدار عدة سنوات وعلى مدار عقود أن المجلس العسكري والقوات المسلحة كان بالفعل هما الدرع الواقي لثورة 25 يناير. فنقول هم أمران لا ثالث لهما يبادر بهم المجلس العسكري: أولا ترك وثيقة علي السلمي وغيره والالتفاف عنها، ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة إلى رئيس مدني والتزاما بما جاء في الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري حدد مدة 6 أشهر بنص المادة 20. يبقى المجلس العسكري نثق أولا في أنهم يعني رجال وأنهم شجعان، وأننا يعني نلتمس الوفاء بما أخذوه وبما على أنفسهم.
يا أستاذ علي.
نعم يا دكتور.
دلوقتي في أحد المتصلين وغيره كان قيل أنه ممكن يكون هناك متغيرات طرأت على الساحة، الفلول عادوا ونظموا صفوفهم، وانه وارد انه بكرة يحدث في المليونية ما يعكر الصف، هجوم تدخل يعني يشين. هل ده محتمل ولا لا ما زالت الامر يعني تحت السيطرة؟
هذه الفزاعة ليست الأولى من نوعها دكتور عاطف. بفضل الله تبارك وتعالى الشعب المصري أثبت أنه يتحمل، وخاصة التيار الإسلامي. نقول أن التيار الإسلامي تحمل أشد ما هو. التيار الإسلامي تحمل في موقعة الجمل ما لا يتحمله بشر، وعلى مدار 3 أيام الضرب كان من كل الجهات وبمختلف الأسلحة. لن ينال منا شيء، وهذه مجرد ترهات ومجرد يعني شائعات بيحاولوا ان يرتجفوا بها او ان يرجفوا بها قلوب الشعب.
يعني يا استاذ علي لو سقط قتلى مفيش مشكله؟
حتى ولو سقط قتلى يا دكتور عاطف، حتى ولو سقط هذا الامر، اولا لابد من تضحيات الذي يخرج الان لنصره او للدفاع ضد هذه الوثيقه. ان سقط باي ان سقط فهو يسقط شهيدا، دفاعا عن دينه، دفاعا عن مبادئه، دفاعا عن عرضه، دفاعا عن ماله، دفاعا عن ولده، دفاعا عن نفسه. فإن سقط فإنه يعني بأمر الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى أننا نحسبه من الشهداء. هذه الثورة بيحمد لها أنها.
طيب يا أستاذ علي، الوقت المسؤولين الأمريكان حذروا رعاياهم من إعلامين أو غيره إن هم ما ينزلوش في المليونية بتاع بكرة، هل دي لها دلالة؟
هذا برضه من باب التخويف يا دكتور عاطف. ما هو عندما كانت الثورة في بدايتها وفي أثناء أحداثها صدرت هذه مثل هذه يعني صدرت مثل هذه الإعلانات من السفارة الأمريكية ومن السفارة البريطانية ومن غيرها بسحب رعاياها في الفترة التي لم يكن فيها الأمن متواجد ولم تكن فيها يعني حماية المداخل السبعة لميدان التحرير، ما كانوش موجودين او عدد الكافي، ومع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى لم يحدث يعني انتهاء ولم يحدث قتل، لم يحدث يعني تعدي او صدام. فما بالنا الان وكل فصائل التيار الاسلامي بفضل الله تعالى خارج عن بقرة ابيها. يعني التيار الاسلامي في اوله منزلش كله باكمله ولا بكامل قوته، الان دلوقتي التيار الاسلامي نازل بكامل قوته، نازل طيران الإسلام بيكمل قواته. فمن الذي سيتحدث؟ هذا الكلام ده من باب التخويف لإثارة الإشاعة. أعداء فلول الحزب الوطني ومن على شاكلتهم هم بيحاولوا يثيروا هذا الأمر. الحزب فلول الحزب الوطني هم نازلين وهم عارفين إن هم إن شاء الله بإذن الله تعالى كلهم مصيرهم الفشل.
ربنا يوفقكم وخليكم صحصحين بس، وإيه وفتحوا عينيكم شوية. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا بيك.
معنا الدكتور عبد الله الاشعل. مرحبا باستاذ القانون والمرشح المحتمل ان شاء الله. ازي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
بالنسبة لمليونية الغد، هل متصور انه المجلس العسكري هيبقى شاطر ويصدر بيان صباح باكر يعني يسحب البساط من تحت ارجل المليونية ولا في عند جاي؟
والله يبدو ان المليونيات دلوقتي فقدت اثرها، ولكن في رأيي انها لابد ان تحدث اولا حتى تذكر المجلس العسكري بان الشعب لا يزال قادر على الثورة، وتاني حاجة انها تؤكد على ان التلاعب باقدار هذا الوطن مكشوف وانه لن يستمر، وفيه اعلان دستور يجب ان يحترم، والخطوات اللي جت فيه الشعب قبلها رغم ان فيها الكثير مما لم يستفت عليه. وبعدين نمرة ثلاثة، لازم تفهم برضو انه المجلس العسكري عندما يحكم انا افضل يحكم بشكل مباشر وليس من خلال بعض الشخصيات التي يقوم بحقها. فالقضية النهاردة عايزة فعلا جدية، وعايزة انه الناس يعرفوا يعني يحسوا انه اهداف الثورة لم تتحقق لا لعيب فيهم، وانما لعيب في ادارة المرحلة الانتقالية.
طيب يا دكتور، بالنسبة لبكرة هل يعني هي يتولد منه اعتصام ولا لا ده هي مجرد تظاهرة وتعدي؟
لا، انا رأيي انها تظاهرة واثبات حالة وتعدي، ولكن اذا تم اقرار هذه الوثيقة فيجب ان يكون هناك بقى تحدي من نوع اخر.
طيب بالنسبة للانتخابات، هل شايف الانتخابات هتمشي ولا ما زال هناك مطبات صناعية وخنادق؟
والله شوف، رغم ان انا شايف الكثير من يعني السلوك العام من جانب الحكم في مصر ينقسم الى وشين، الوش الاول هو التصريحات والوش الثاني هو الافعال. الافعال قد لا تكون مشجعة وتعطي المراقب الخارجي انطباعا بان المسألة صعبة، لدرجة ان في بعض المصريين يطالبوا بتأجيل الانتخابات. ولكن يعني التأجيل على ايه؟ يعني تنتظر ايه؟ ما هو الاحوال تسوق تدهور، والمزيد من التأجيل يؤدي المزيد من التدهور. ولذلك انا ارى ان كل المصريين لابد ان يقبلوا التحدي ويقبلوا على الانتخابات، وان يتوحدوا وان يختاروا من يشاءوا ويصروا على صوتهم ويحضروا كلهم، بحيث ان احنا نحقق لفتة مهمة نستعيد مرة تانية الاعتبار للثورة المصرية، وهو ان المصريين مصرون فعلا على انفاذ مطالب الثورة.
طيب السؤال الاخير، بالنسبة لبقايا الحزب الوطني وعودتهم بقوة في الانتخابات والقانون وحكم المحكمة يعني نصرهم،
يعني هي المحاكم الحقيقة تصدت الموضوع بسبب عجز النظام عن القيام بهذه المهمة، وأنا أظن أنهم لن يقوموا بها. ولهذا فعل الشعب نفسه أن يدير نفسه بنفسه، وعلى المواطنين أن يعلموا أن هؤلاء الذين يعني ذبحوا مصر وقزموها وأفقروها وأمرضوها وأزاحهم الله ولم يتخلوا طواعية، يجب يعني أن يكون لديهم بعض الحياء ويمتنعوا. أما إذا كانوا بقى يصرون على انهم اصحاب الحق وانهم لابد ان يعودوا مرة اخرى، فانا رأيي ان الناخب لابد ان يلقنهم درسا قاسيا، وده حيكون اكبر درس ياخدوه لو ان الناخب خذلهم واذهب ريحهم.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا. نشوف الفيديو يا شباب ونعود للدكتور محمد.
التعليمات اللي على الباب، التعليمات لو عندك ممكن لو عندك تعليمات بان ده ممنوع تكتبها على اللوحه.
لا مش
تكتبها على اللوحه. اسمي عبد الكريم نبي سليمان. عبد الكريم نبي سليمان.
عبد الكريم، بص يا عبد الكريم، احنا عندنا قانون الاداب ما بيعلنش على
الملأ. لا اعلنوا محمد. اعلنوا معلش عشان التزم بيه، اعلنوا علاش عرفني. هو القانون هيلتزم بيه ازاي من غير ما تعلنوا؟
يا عبد الكريم الفرهون العامه ما بيعلم خلاص الجزء الجريمه الرسميه اصبح وارد التنفيذ لجريمه سواء او مروش اصبح ملزم
مؤقت. طب انت دلوقتي في مكان عام وانت بتقول لي في قواعد, انت اشمعنى كاتب القواعد اللي على الباب دي؟ اشمعنى كاتب القواعد اللي على الباب وعلى التذكره مش مضمنها الكلام اللي هو الراجل ده قاله؟
احنا بنيجي بنقول تعرض تصريح مش في موبايل بس عايز مش عارف في المايك دي عارفين حاجه التذكره بتقول ايه؟ مش
كنت
عايز
اتكلم ازعاج من الاخرين
او
في شيء, هل مجرد ان انا قاعد واخد راحتي في المكان
اوكي
تحتفظ الاداره بما حق ان انا دكتور اي شخص او طلب منهم غرامه من منتزه بدون اي تعويض مادي او ادبي في هذا عدم اتباع التعليمات او التصرف بشكل مسيء لرواد المنتزه. يعني لو واحد انا جه ضايقني انا كده يعني بشكل مادي ده من حقك ان انت تمشيه, لكن يعني هل مجرد ان انا اسأت ازاي؟ ايه نوعية الاساءة اللي احنا عملناها؟ ايه القانون الاداب العامة؟ معلش معلش وريني بقى.
تعالى اقول بقى بص يا سيدي بص يا سيدي مرحبا بي اقول انا هاته كده رجع لك بس منزعش في الاخر
وريني
بص يا حبيبي كنت بتفضل بس ليه مع الارنك؟
ليه؟ ما هي معايا هي معايا
ماشي ما هنا
هي معايا مش هتشوف هي كمان كمان؟
انا عايز اقولك انت
لو هي لو انا خالفته هي خلفته معايا
ها؟
لو احنا لو في مخالفة احنا عملناها مع بعض.
بص يا حبيبي
ايه بقى قانون الاداب العام؟
بص كده نقرا كده ده مادة
كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة مزيدة على سنة وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه.
اوكي.
ايه بقى حدد بقى. يعني ايه بقى.
ما انا هقول لك اهو.
اوكي.
ده صورت ليه على الكتف تمام? شكرا. فعل ما يغلش في مرأة حياء العين او الاذن سواء وقع الفعل على جسم الغير او وقعه الجاني على نفسه الثاني العلاني ولا صورت طفورها ان يشاهد الغير عمل الجاني. فعلا بل يكفي ان تكون
المشاهد. ده برضو كلام عايل ليش ما.
والله ده القانون بتاعنا هو قانون الطعن رقم كذا سنة كذا جلسة كذا. بص يا حبيبي انت بتعملها دي بقى. ايه كده دي
مدعوه غير الامراه واحتضنها في الطريق العام لا حط ايدي على كتفها مش محضنها
دي اسمها ايه بقى
حط ايدي على كتفها مش محضنها لا
انت منين يا عبكري ايه بقى بص عشان اشوف ريش يا اخي صورني بيه لو انت عاوز لو انا حلو قوي كده بالنسبه لك ها
انا مستني
على فكره كمان مش جاي عليا هو جاي عليا
مش مشكله انا هذا
المهم ايه دي بقى واحتضنها في الطريق العام ايه
سالف واضح
اه أوكي. الطريق العام هو زي قانون المكان العام اهلا وسهلا
بيك
البي متصور عبد الكريم وداخل المكتب هنا ايده على كتف الانثى وفي عندنا قانون زي ما انت تعلم احتضان في الطريق العام فعل فاضح وبتوع الامن ومصورني بدون اذني
لا معلش انت بتنتهك خصوصيتي لو في
تعليمات
في تعليمات لا ما انت
هاتي انت بتبص منك مسكره دلوقتي فعل فاضح وهو متصور بالموبايل دي على كتفنا في مكتب وسط المشرفين كلهم
يا انت متصور في ايه
يا رسول بقى بطاقه على اذنك
بطاقتك وخلاص
بقى ايه بطاقه
يا ابو بطاقه عروسه كمان
ايه العروسه دي
حضرتك
لا معلش اتكلم معاك بشكل احسن من كده يا سماح
حضرتك
اتكلم معاك بشكل احسن من كده يا سماح
يلا خلاص قول بس خلاص يا عم يلا بعدين الدوريه كده
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
حران
اشرب
كل عام
اشرب كل زهر اشرب كل
وانا وانت من امتى
من الاخر
دينا كولا انت النقاط شان
إعلاناتكم على قناة الحافظ اتصل على 010-61-23-353 015-29-31-32-69
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صباح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا يا أخوانا المشاهدين فيديو منسوب للأخت اللي كان بيتكلم عليها الدكتور محمد فتحي علياء المهدي والصديق ليها موجود على النت وبيبين انه كيف حواره مع المسؤولين عن حديقة الأزهر لما تم الجزء اللي انت شفته. نشوف تعليقك ايه دكتور محمد.
يعني هو التعليق حضرتك عجبت لجلد الفاجر وعجز المؤمن. يعني هذه هي الصورة التي يريدها التغريبيون لبناتنا, هذه هي الصورة التي يريدونها لأخواتنا. يعني نريد منها احتشاما عفة أدبا وهم يريدون منها قلة الأدب. الحرب على أخلاق أمتنا وعلى هويتها حرب شرسة. نسأل الله عز وجل لهم الهداية, ولكن يجب أن يستفيق كل أحد منا وأن يقوم بدوره على أكمل وجه. الأستاذ عبد الحليم أنديل كان بيقول أن عدد الناس اللي دخلوا على الصفحة بتاعتها عدد ضخم, وبيستشهد بذلك أن دول عدد ممكن يساوي عدد التيار الإسلامي أو ما شابه. عدد ضخم لأنه هذه الحادثة بيتم التركيز عليها وتنشر في أكثر من وسيلة إعلام, فبطبيعة الحال الشباب اللاهث يبدأ يبحث عن من هذه الفتاة ليفتح ويسأل, فيدخل هؤلاء من هذا الباب. يعني حضرتك تجد أنه في تصريحات منسوبة لها أيضا أن هي بتستغرب إزاي أن هي لما تكون موجودة في أحد المتنزهات مع صديق ليها ولبسة فوق الركبة وقاعدة في مكان ما, بتستغرب انه ازاي واحدة منتقبة مثلا من معدية عليها وتنكر عليها ده. هل هذه هي اخلاق امتنا؟ هل هذا هو ديننا؟ وهل هذه هي هويتنا؟ تستنكر انها لما كانت في خيام في ميدان التحرير انه يفتح عليها وعلى صديقها الناس ويطالبوا انه البنات تبيت في مكان والأولاد يبيتوا في مكان. يعني تستغرب من هذا الاستنكار, ما احنا بيتين مع بعض في خيمة واحدة, ايه المشكلة؟ الحملة على أخلاق هذه الأمة حملة شرسة تستحق لكل ولي أمر أن يحذر هذه الأفكار الخبيثة الملوثة التي قد تدخل من باب أو آخر إلى عقول أبنائنا وإخواننا. أحب أن أعلق على مسألة أنه ممدوح حمزة بيقول أن احنا هنقاطع الانتخابات إذا لم يقر المجلس العسكري الوثيقة. يعني دائما وأبدا أيضا من وسائل الإعلام الغير منصف أنه يجعل الناس فريق قدام فريق, أنه التيار الإسلامي ده كله فريق والتيار العلماني فريق والتيار الليبرالي فريق والتيار اليساري فريق والتيار الشيوعي فريق والتيار الملحد فريق, وده أمر مش مظبوط. يعني نذكر به بهذا الكلام أيام جمعة 29/7 لما قالوا 36 حركة وحزب انسحبت من الميدان. أين هذه, من تشكل هذه الحركات أو الأحزاب؟ تشكل 36 فرد على الأكثر. يعني إذا قاطع هو الانتخابات فهو يمثل من في شعب مصر؟
شكرا دكتور محمد. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور عاطف؟
حاضر اتفضل.
تفضل الله منا ومنك
ومنك ان شاء الله.
تحية لك وكل دمك الكرام.
الله يكرمك. تفضل
يا دكتور عاطف. نرحب نقدر المجلس العسكري والظروف التي هو فيها، ولكن لماذا هذا الذل ولماذا هذا حرق الدماء حرق الدم من قبل المجلس العسكري ومن قبل مجلس الوزراء؟ التباطؤ الهز الوطني يعني كان التباطؤ حتى يتمكن الهز الوطني من دخول الانتخابات داخل، ولن ينجحوا بإذن الله أبدا، لأن الشعب المصري واعي واعي ويعرف من ينتخبه ويعرف الذي يحافظ على البلاد، الذي قتل الشعب وهان الشعب وصد عن سبيل الله لن يقبله أبدا الشعب، لن إن شاء الله سيدوس عليه بالأحزية لن يقبله أبدا الشعب بعد هذا بعد الذي شافه من الحزب الوطني ومن قبل الرئيس المخلوع السابق. المجلس العسكري جاله إفراد الدكتور عمر عبد الرحمن على طبق من نور، ولكن له هو وعصام شرف اللجان رفض هذا الإفراد. الرجل المسن الذي بلغ من العمر 72 عاما، المريض بالسكر والكفيف، عالم الأزهر الذي قال من أيام الطاغية إذا كان جمال ولا عبد الناصر ولا غيره، والذي قال لا والذي قال للظلم لا، والذي وقف أمام حسن مبارك وقال له لا وقال له وصدع لكلمة الحق عندما تأخر الكثير، صدع لكلمة الحق رغم ظروفه التي هو فيها، ولكنه جاهد بالله جاهد وكان لا يخاف بالله لومة لائم، جاهد وصدع بكلمة الحق. وعندما ضيق عليه من قبل الطاغية حسن مبارك والذي ظل يضيق عليه وعلى معظم التيار الإسلامي وعلى معظم الشعب المصري وأهانه، صلى الدكتور عمر عبد الرحمن فرج الله كربه يدعو إلى الله وللدعوة السلمية الوسطية ويصدع بكلمة الحق ويقول حسن مبارك يا حسن مبارك خاف الله ويفزع في كل الأماكن، لأنه حسن مبارك لن يتقي الله، حسن مبارك الذي جعل الدولة المصرية في جنوة ومسرحية وفكورة، هي دي الدولة المصرية التي نسقف لها ونصرف لها الملايين والفلوس والدولارات ونسيب الشعب المصري يسكن في العشق وما شبه ذلك. حسن مبارك المجلس العسكري يرفض إفراج الدكتور عمر عبد الرحمن الرجل المسن الكبير الذي بلغ من عمر أتية وهو يعذب ويسلط عليه كاميرات التلفزيون ويقضي حاجاته ويغسل ملابسه رغم هذا مرضه ولكنه صامت في وجه الأعداء كلهم حتى ينصر الله سبحانه وتعالى ينصره وينصر دينه. المجلس العسكري رفض أن يفرج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وهو قبل بالصفقة المتدنية، ما هي الصفقة؟ قال 81 ثم 25 وبعد 25 ايه؟ 25 كل ما ضمن قضوا احكام فضل شهرين او ثلاثة وخرجوا هم قضايا جماهيرية وليس سياسية، ورفض المجلس العسكري يفرج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، وكانت فرصة ذهبية لان هو امريكي مشترك الجنسية أمريكية وإسرائيلية، ورفض أن يفرج عن الدكتور عمر عبد الرحمن. ما فعله الدكتور عمر عبد الرحمن؟ أبناء قال ربي الله وصفع لكلمة الحق. لماذا لا أخلق؟
جزاك الله خيرا.
لماذا؟ وأنا أعلم من هذا المكان وأعلم في التحرير أن من مصالح الأساسية وأقوم الثلاثة الإسلامية كلها.
طيب رسالتك وصلت وإحنا نتمنى الإفراج عن الدكتور عمر وبندعو له يعني إنه ربنا يفك أسره وتقبل الله جهدك. يعني معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
ألو.
تفضل إلغي صوت التلفزيون من عندك بس وتفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. أنا من المنصورة عندي 83 سنة وعصرت العهود كلها وكنت من ابرز الشافعيين لحد سنه 52 وانا من المنصوره ومتربي في المنصوره بس قعدت شويه في القاهره. عايز اقول حاجه، احنا سلمنا روحنا ومسؤولياتنا كلها للقضاء. القضاء ليه ما بيستعجلوش الحكم بتاع حسني مبارك ويخلصوا البلد منه ويشوفوا ايه الصح واللي يرضي ربنا يعملوه. انا بقول الكلام ده لان انا شفت حاجات سنه 2010 كان في الانتخابات، كان في واحد مرشح حزب وطني كان واخد 98 صوت وراح نام اما لقى نفسه واخد 98 صوت والاقتصاد واخد 4000 وشويه من الاخوان المسلمين. راحوا له قالوا له اوه انت نجحت، قال له نجحت ازاي ده كنت انا واخد 98 صوت والاقتصاد واخد 4000؟ قالوا انت نجحت قلت ما تتكلمش، وقاموا شادينه ونجحوه. هذا الحزب الوطني اما اتحكم من محكمه المنصوره بشيء بعزل كل بتوع الحزب الوطني ورموز الحزب الوطني، ليه الاوضات شيلهم؟ تقول لا احنا عايزين كل بتوع الحزب الوطني يتعزلوا لان دول جرثومه في وسط البلد كلها، فلازم يشالوا ولازم يشالوا ولازم يشالوا بحكم قضائي. واللي عايز اقوله احنا انا حضرت العصور كلها وشفت كل حاجه واشتركت في حاجات كتير برغم ان انا عندي 83 سنه. انا يوم الثوره بتاعت يناير انا قمت ما كنتش بقوم عندي شلل وقمت ووقفت على رجلي عشان اسقف واشجع الشباب اللي بيضحي بعمره واللي بيضحي بروحه. وبعدين يعني هو يصحي كده القضاء احنا سلمناهم كل حاجه واديناهم الثقه كلها كامله، ليه متاخرين في حكم حسني مبارك ويوسف والي وموقعه الجمل وكل الحاجات دي؟ ما شفناش حاجه تبسطنا ونقول ايوه الناس دي صحيح وهي الثوره. احنا عايزين القضاء يحاكموا الناس دي باسرع ما يمكن عشان يطمنوا البلد ويطمنونا على اجيالنا وكل شعبنا باذن الله. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. في اتصالات ثانيه يا شباب ولا خلاص؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه دكتور يوسف الشاذلي مع حضرتك ودكتور عاطف، اهلا اهلا بحضرتك ولضيوفك الكرام.
مرحبا دكتور، اتفضل.
سبق ان اتصلت وسالت سؤال واكرر نفس السؤال، هل الدكتور علي السلمي فوق مستوى المساءله القانونيه بالنسبه لوضع المبادئ فوق الدستوريه التي ارانا نضعها؟ اذا كان هو يضع، ما هي السلطات القضائيه او السلطات القانونيه اللي يسمح ليه بوضع هذه المبادئ الدستوريه؟ اذا كان مخالف الوضع الدستوري الوضع المجلس العسكري فيجب مساءلته قانونيا، اذا كان من حقه القانوني فاذا لما لا احد يستطيع ان يواجهه كويس ويسمح له بوضع هذه المبادئ. اذا كانت في مخالفه دستوريه فلماذا لا يقدم للنائب العام او يقدم للتحقيق؟
طيب شكرا، شكرا جزيلا، لان هو ما اصدرش قرارات، ده هو راجل بيعمل دراسه ولا هيصدر القرار هيبقى المجلس العسكري لو وافقوا على كلامه. طيب نشوف فيديو ونعود لاستاذنا استاذ الدكتور كمال.
لا انت عن فخور لمصراوي وطنطاوي وما تعملش ادريه مركز سنتر غربيه، ما تعملش ادريه مركز سنتر غربيه وطبقت الشرع الاسلامي هناك. انا مين لنفسي؟ اول حد ما اتعلمش ادب، ثاني حد وفخور وعمري ما نسرق، لو سرقت ثاني ولو ربيت عصابه ثانيه يعني بقى من الناس، لو ربيت عصابه او سرقت وما اديت ايد بقي او باط على قرش حرام هقطع رجلي.
واللي تاكل
شفنا دكتور كمال ده نموذج اقام الحد على نفسه، سرق حرامي ويعني فقطع ايده ويعني فخور بهذا الامر وده يعني شيء كويس. لكن هنشوف راي حضرتك بس نستاذنك معنا بس اتصال وحيد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ نبيه.
ازيك يا دكتور عاطف؟
استاذ نبيل الوحشي المحامي، مرحبا بحضرتك والمرشح نقيبا للمحامين، بس اقفل صوت التلفزيون من عندك او ابعد عنه.
حاضر، مرحب بيك وبضيوفك الكرام واستاذنا الهلباوي الاستاذ العظيم والاستاذ اسامه والدكتور محمد وكل ضيوفك الكرام الافاضل.
ربنا يكرمك. اتفضل.
لا سيد الفاضل، احنا الحكومه دي ما زالت بتمارس الغباء السياسي، والعدوى انتقلت للمجلس العسكري عشان المجموعه المبخراتيه اللي جنب الدكتور عصام شرف، هم نفسهم المجموعه اصحاب النظام البائد. والله كان في ثانيه موضوع الفلول ده انتهي لو هم وضعوا في تعديل قانون مباشر الحقوق السياسيه، وضعوا تعديل الغاء نص الماده 99 الخاصه بالحصانه، كنت لقيت 90% من الفلول او من رجال اعمال هم من نفسهم ما دخلوش مجلس الشعب، لانه هم بيدخلوا عشان الحصانه اللي هي المفتاح السحري لخراب مصر. انا ما ليه ليه ليه, ليه لغايه دلوقتي ولا نحتاج قوانين ولا نحتاج عزل ولا نحتاج افساد الحياه السياسيه، وتقصر الحصانه تحت قبه مجلس الشعب فقط عشان حمايه لاراء للنائب لاراء السياسيه. ده حاجه بسيطه زي ما انتم بترححوا وبتحطوا كل شويه ماده للتصويت لبتوع الخارج وماده للتصويت معرفش لمين، ولسه بكره وبعده هيسمحوا للمصريين المقيمين في اسرائيل اللي تقطع عنهم الجنسيه بالتصويت، ودي كارثه. هم عددهم 30,000 شاب هناك. يعني انا معرفش ناس دي مغيبه ولا متعمده التغييب ولا عايزه تغيبنا احنا، ولا يعني ما فيش اخلاص في اي مسؤول او اداري لهذا البلد بصراحه. ونقولها واضحه، ما مش محتاجه. هذه واحده. اثنين، موضوع الفيديو اللي عرضتوه حضراتكم بتاع علياء، برضو ده جزء من نظام بائد وفاسد وعهد كان الراعي الرسمي ليه. الاخلاق دي كانت يعني عندنا القانون المصري حتى الان مستمد من القانون الفرنسي. بلد اسلامي ودين على الاسلام والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، وبيضحكوا علينا. سواء كان الراجل اللي كان يحط الزبيبه دي ياما كان بيصلي، ولا الثاني اللي كان بيصلي في المناسبات بس وهو ملوش علاقه بالصلاه. يعني المشرع المصري كان بيعاني من انفصام في الشخصيه ملوش علاقه بالدستور ولا القوانين. تخيل يا دكتور عاطف لما قانون العقوبات يبقى فيه 14 ماده في بلد اسلامي بتحرض على الفسق والفجور وبتحرض على ارتكاب امورات الدعاره، وقانون البغاء رقم 10 لسنه 61 الماده 9 فقره ج بتبيح الخليل والخليله، يبقى جايين نحاكم الناس دي على ايه؟ يعني اذا من قايل على عينها دي علياء لو اقرت قدام القاضي او الوكيل النيابي وقالت ان انا الراجل ده عشيق وبيصرف عليا وفعلا بيمارس معايا الجنس، ولا يقدر يحاكمه ولا حسني مبارك ولا زين حد يقدر يبص له، لان هو القانون المصري العقيم كده بيبيع الخليل والخليله. الفقره 273 في قانون في مواد الزنا بتبيع يعني بتبيع للزوجه الزنا وتبيع للزوج الزنا. اذا زنت الزوجه في منزل الزوجيه وزنى الزوج في ذات المنزل فلا يحق له اقامه الدعوه الجنائيه عليه. يعني بالمعنى البلدي بصله. اي قانون واي دوله وبيتكلموا عن ايه؟ اللي يعني احنا خالفنا الدستور وخالفنا القانون وخالفنا العادات والتقاليد المصريه، حتى بلاش القانون والدستور، وشجعنا العري والفساد وروجنا للكبريات ومنعنا المساجد والزوايا، وكان كل بنت كان من ضمن شروط دخول الديسكو لازم يكون حاجه اسمها كابلز، لازم تكون معاه واحده وسخه. يعني انا ما اعرفش بتتكلموا عن ايه دلوقتي في ظل الوباء وفي ظل الظروف الواقعه اللي ما زالت مستمره. يعني ربنا يعافينا. وعشان كده بنناشد اي حد عنده ذره اخلاص ووطني يختار الراجل اللي هيمثله ايا كان بس يركز على الإسلامي أولا، لأنه الإسلامي حتى لو كان مع احترامي بقى للي أقوله نص نص في الدين، أحسن من العلماني وأحسن من الليبرالي وأحسن من المسميات اللي ما أنزل الله بها من سلطان، على الأقل مش هيخالف شرع الله، حتى لو خالف ضميره مش هيخالف شرع الله في مرة من المرات.
شكرا أستاذ نبيه، جزاك الله خيرا، ربنا بارك فيك. نعود لأستاذنا الأستاذ الدكتور كمال الهلباوي ونشوف رأيه. عرضت عدة آراء وفيديوهات واتصالات، علق بقى كما تحب.
في وقت كافي
والله انت كبرنا.
لا العفو العفو العفو، الله يكرمكم. انا خليني مع الشاب اللي قطع ايده.
جميل،
يعني اسأل الله ان يتوب عليه. اولا يعني لازم يسأل اهل العلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الامر الثاني انه يعني احنا ما نعرفش ماذا سرق، هل سرق رغيف خبز ام كيلو ذهب. ثانيا ما عرفناش هل رد المسروقات لاهلها ام لا يرد المسروقات لاهلها. اي نعم، سرق بحرز ولا من غير حرز، وربنا ستره. كيف يفضح نفسه؟ كان يجب ان يتوب، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الجهل يؤدي الى فظائع. واخونا ده الله يتوب علينا وعليه ذكرني بأمر وجدته في أفغانستان مع الفارق، يعني ذكرني بشاب مجاهد نيته سليمة وذهب يشارك في الجهاد الأفغاني يا شيخ أسامة، وبعدين اتعرف على التكفيريين فأصبح مكفراتي وكفر الدنيا كلها، ثم هانت عليه نفسي فكفرها، ثم عاد فدخل في الإسلام. الجهل وحش. ولذلك ما سمعنا من إخواننا المتصلين يعني العلم والفهم الإسلامي الصحيح يجب أنه يكون جزء من منهج حياة الناس، حتى لو راحوا ميدان التحرير بجهل يكون الضرر أكبر من النفع، حتى لو ذهبوا الى المسجد بجهل يكون الضرر اكثر من النفع، حتى لو طلع زكاة، حتى لو عمل خير، لازم كل شيء يعني يكون مبني على العلم. واول العلم طبعا فاعلم انه لا اله الا الله، هذا العلم العظيم اللي يجب الناس تفهمه. فانا اسأل الله ان يتوب عليه ويغفر له، وأرجو منه أن يتوب ويذهب إلى أهل العلم يسألهم ويوضح لهم ماذا سرق وكيف سرق، حتى يرد للأمانة إلى أهلها، وهذا أولى من أنه يقطع إيده.
جزاك الله خيرا، يعني ده لعله ملمح خاص في ميزان القرآن والسنة، أنه إحنا برضو مش بمزاجنا، اللي عاوز يعمل حاجة يعملها حتى ولو كانت النية حسنة. نستكمل أرضا مع الدكتور أسامة سليمان في نفس النقطة، لأنه ده ملمح خطير. الأصل أنه أنا متصور أن الكل بعيدا عن ميزان القرآن والسنة يمتدحه ويعتبره يعني فعل فعلا جميلا وممكن يروج له، ففكرة أنه غيره من الشباب ممكن يفعل هذا الأمر، يعني اللي يقتل نفسه يقول لك أصلا ده قصاص، أصلا أنا يعني
قتلت واحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
شوية شباب يلموا بعض يقولوا نعمل مرجمة هنا نرجو.
نعم. وهذا ما حدث في سيناء، أن البعض طلب إقامة الحدود وإقامة دولة إسلامية مستقلة عن مصر، وهم أقاموا فيها الحدود بالفعل. هذا ما سمعت به. الحقيقة كما تفضل الدكتور كمال، أن الجهل هو ما صنع بهذه بالبلاد. هذا الحدود زواجر وجوابر، وإذا اقترف الإنسان حدا من حدود الله سبحانه وتعالى وستر الله عز وجل فلا يفضح ستر الله عليه. ويجب أن تدرع الحدود بالشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنا أقطع يدي بنفسي هذا أمر ليس في ميزان القرآن والسنة له سند. يعني الأمر الثاني تحدثتم عن الأخت العلياء مجد المهدي هذه، لو كان هناك مسؤول عنده وازع ديني فورا لابد أن تحاسب. كيف تحاسب؟ أتت بعمل فاضح، يعني خرجت عارية كما يقولون. لو أنها تعلم أن هناك من يأخذ على يدها وأن هناك نظام سيحاسبها، نعود إلى المحاسبة التي قلنا قبل ذلك. إنما نحن في فوضى، كل إنسان يفعل ما شاء، حرية الكفر، يتحدثون بالكفر ويصنعون حربا بين الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين. مش حرب يا أخوان، الإسلام منهج حياة للليبرالي والعلمان. نقول تعالى من الذي خلق؟ أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنا أطالب بماذا؟ أطالب بإقامة شرع الله عز وجل. أنت مختلف؟ سبحان الله العظيم، أنت مختلف على الطهارة والنقاوة والبلاد ودرء الحدود وإقامة ودرء الرشاوة ودفع الرشاوة وعدم الظلم. هل هناك عاقل يختلف على هذه المعايير التي وضعها القرآن الكريم؟ إذن ما في عداوة أبدا بين الإسلاميين وغيرهم، إنما هذه عداوة مختلقة مصطنعة، اصطنعها أعداء هذه البلاد ليقعوها في حرب بين التيارين. الأمر الثاني أقول أفضل عزل للفلول الذين أفسدوا والفساد ثابت فيهم كما سمعتم من البعض، هو تأديبهم عبر الصناديق، عزلهم عزلا انتخابيا. الإنسان الذي يصوت لمن يعلم أنه فاسد آثم، أقولها من عبد القادر الحافظ، الذي يتيقن أن هذا فاسد وأفسد وزور وباشر السرقة وأخذ أموال الشعب من حرام ثم تعطيه صوتك فأنت آثم، لأنك تشارك في اختيار الذي يفسد في الأرض. فأقول ما لنا دخل بالمحاكم والقضاء وأن القضاء أصدر حكما بكذا، نحن قادرون. وأنا أقول هنا الشعب المصري قادر على عزل هؤلاء المفسدين عزلا، أو أن ينقلهم درسا في أن الشعب لن يتحمل وجود هؤلاء مرة ثانية. الحقيقة هذه الأخبار السريعة التي أذكرها الدكتور عاطف من خلال الفيديوهات التي رأيناها، ونسأل الله عز وجل أن يولي خمورنا خيارنا.
آمين.
عندنا الخبر اللي كان مجموعة أخبار عن مسيرة بخصوص ذكرى الأربعين بتاعت شبرا، وتم فيها بقى صدمات وأصيب 29 شخص، وفي النهاية ألغيت في نهاية المطاف. المنطقة دي منطقة حساسة، وازاي نتفادها؟ احنا يعني عاوزين يبقى الطرفين المسلمين والمسيحيين يبقوا منتبهين وحذرين انه ما نضعش الثقاب جنب البنزين. ازاي نتفادى هذا الامر بنوع من الترتيب والتفاهم، لانه كان ممكن الموضوع يزيد عن كده.
برضو في حاجة غريبة حصلت في الحتة بالذات، يعني الأقباط خارجين من شبرا طالعين على مسبيرو، هيقعدوا في مسبيرو، وبكرة الجمعة الإسلاميين وكل الناس موجودين في ميدان التحرير. حاجة برضو مش معقولة يعني. بعدين عناصر مجهولة ضربت مولوتوف وخرجت، بعدين المسيرة خلصت، والبابا شنو ده قال من 10 أيام آخر الأحزان يا إخواننا الحتة دي، والموضوع إحنا مش هنعمل أي حاجة تاني. فإيه السبب في الموضوع ده كله؟ كل ما تطول الفترة بدون رئيس، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تخش فيما معناه ما تخش بلد بدون سلطان غادرها.
لا ده في حته كمان، الصحابه تركوا جسد النبي صلى الله عليه
وسلم
ويوروه
التراب
وذهبوا لبيعة
أبي بكر. نعم ده صحيح.
ليبينوا أن بيعة الخليفة
أهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف القضية.
هو ترك غسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر عشان يجري على الصقيف.
نعم.
فكل ما طول الفترة دي ما بين إن إحنا قاعدين الوضع العام الرمادي ده الأبيض والأسود ده اللي في النص الرمادي مش باين، كل واحد بيعمل اللي عايزه.
نعم.
بمعنى إن أي حد يحرك أي حاجة. البابا شنودة قال لا شاركوا في الانتخابات، حاضر ادوا صوركوا صوتكوا اللي بيقولوا ليكوا حقوق مش ليكوا مطالب، مفيش مشكلة خلاص الدنيا واضحة وكل واحد يختار اللي هو عايزه. ايه اللي يحرك اخوانا الاقباط يروحوا على مسديره في يوم جمعة؟ وشيء طبيعي قوي يعني ليس كل واحد نزل التحرير ليس بكيس فطن
الله تعالى،
يعني في نقطة لازم نتفق عليها.
كمان قالوا برضو
من كل الثورات الإسلامية من كلها جماعة مش ممكن في واحد فيهم يعني اللي
مثلا
يا حبيبي واحنا هنقعد مع كل واحد نقول له معلش عشان خاطر ابوس دماغ فلان وابوس دماغ فلان، اهدى يا حبيبي عشان الدنيا ما تولعش، اهدى عشان ما تولعش. لا انا شايف والله والله مش كل حاجه نرميها على العسكري، لكن والله يحمل هذا الامر
اهدى عشان ما تولعش،
اما ولا الدنيا ولع كلها مش مهم. لكن حقيقه والله في رقبته فعلا كل دم. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لهدم الكعبه، في معنى هدم الكعبه اهون عند الله من اراقه دم المسلم. احنا كل يوم ده دماء الاسفلت اللي كانت ايام المخلوع كانت اكتر من اللي بيموتوا في الاسفلت في الحوادث اكتر من اللي ماتوا في حرب اكتوبر
والبخره والقطار.
يعني خلينا نتكلم على الحاجات دي، ده دي الاهم. لكن ارى ان عقلاء الاقباط في مصر وليس عقلاء المسلمين فقط، يعني احنا مش هنتنا كل شويه نطفي النار، النار بتولع في 100 حته، تطلع هنا تلحق تطفيها تطلع هنا. كل واحد احرى بنفسه وكل مسؤول وكل قائد فصيل وكل مسؤول عن ترابط او ائتلاف في مصر احرى به ان يحفظ دماءه. جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. في خبر نقلا عن صحيفة معاريف بيقول تل ابيب تسعى لتشكيل محور اسرائيلي افريقي لمواجهة المتطرفين، يعني وكأنه هو مكان منتظر
حددت الدولة كمان مع كينيا
تيجوا انتوا عشان وهو شغالة. السؤال الآن في ميزان القرآن والسنة، إفريقيا دي اللي هي يعني إحنا جزء منها وهم قريبين مننا وكان في علاقات وعندنا الأزهر والأزهر كان قايم بدور يعني رائد في إفريقيا، لو عظم هذا الدور واهتمنا به وأنفقنا عليه كان ممكن زمان الآن إفريقيا دي قارة إسلامية كبرى، لعلها هي اللي اعطت لمصر الرياده طواعيه و برضا، وكانت كل الدنيا كانت اتغيرت جهد بسيط في افريقيا وما زالت الفرصه قائمه. لكن لعله الامر فيه انحصار، يعني انا كنت زمان متتبع الموضوع لانه كان فيه اخلاص وفيه جديه وكان فيه كان لعل الوضع، انما دلوقتي لعله امر بروتوكولي او تمثيلي او زي التمثيل المشرف اللي بيقولوا عليه لكن نسمع رايك.
هي إسرائيل فقدت حليف استراتيجي بنص كلام جريدة يديعوت أحرنوت أنه لقد كان مبارك صهيونيا مخلصا قدم لإسرائيل كثيرا من الخدمات اللي إسرائيل لم تكافئه عليه. فلا شك أنه إسرائيل بتفهم أن في ظل الأوضاع الراهنة مع القطيعة اللي نشأت بينها وبين تركيا، مع تخوفها من الأحداث اللي ممكن تحدث في سوريا، مع قلقها جدا من التنامي الإسلامي في مصر وليبيا وتونس، لا شك أنها تحس برعب شديد. هذا الرعب يدفعها بلا شك أنها تبحث عن حلفاء آخرين. يعني كان العهد قريب ممكن يحدث بين إسرائيل وتركيا نوع من المناورات العسكرية المشتركة، هذا الكلام لم يعد موجودا الآن. تبحث عن هذا الشريك الذي يكون له امتداد تاريخي وامتداد جغرافي للدول الإسلامية في شمال أفريقيا. هذا الحليف هيكون هو مسؤول عن المية اللي هتروح لمصر والسودان، هذا الحليف هيكون هو مسؤول عن مشكلات قد تنال هذه الدول لا تستطيع أن تجد حلا لها. يعني مشكلة المياه دي استطاعت إسرائيل في الفترة الماضية كلها 30 سنة اللي فاتت إن هي يكون لها تواجد، مع إنه الديانة بتاعته الديانة اليهودية مش موجودة بكثرة في في في,
في أفريقيا. عندهم خلاص يهود الفلاشة وكل الموضوع.
يعني أمر رغم ده شكل قطيع عندهم لأن بعد أمني بعد سياسي بعد استراتيجي. الوحيد اللي كان بيحاول يعمل هذا النوع من القادة العرب كان القذافي، إن هو بس كان يعني بيبحث عن إيه، عن مجد شخصي، بيبحث عن مكان يتاوى فيه لما يحصل أي مشكلة. فما لحقش.
شكرا دكتور محمد معنا بالصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
دكتور عاطف. معلش انا اسف انا بقالي كتير قوي على الخط حضرتك.
اتفضل.
بس انا بركم من حضرتك اول حاجة يا ريت تعملوا لنا رقم ارضي لان انا بحاول كتير معاكم ما بعرفش اوصل لكم. جزاك الله خيرا دكتور عاطف. جزاكم الله خيرا جميعا. معلش انا عندي معلومة مهمة قوي دكتور عاطف بالنسبة لاحداث النهاردة اللي حصلت في شبرا حضرتك وحصلت قبل كده يوم ما كبيره. نفس الحدث حضرتك نفس الشكل اللي حصل النهارده ان اطفال تطلع فوق اسطح المنازل وترمي ميلوتوف وحاجات من دي. في نفس اليوم انا من شبرا اساسا بس انا بتكلم من انا دلوقتي حاليا في الهرم. حضرتك كلمت اختي بالليل ان في اليوم مسبيرو عشان احذرهم ان هم ما يحتكوش باي حاجه تحصل يوميها لما حصلت الاحداث. فقالوا لي ان ده ان يوميها الصبح عندهم حصل ان في الشارع بتاعهم في طفل مسيحي اتخانق يعني عملوا مشاجره افتعلوا مشاجره في طفل الطفلين افتعلوا مشاجره مع بعضهم واحد عور الثاني والمسلمين في الشارع كله وقفوا جنب الولد المسيحي فعلا ونزلوا يفكوا المشاجره لكن فوجئوا بان في ايه اطفال طلعت فوق اسطح المنازل برضو عشان يشعللوا والشارع ده كله ثلاث ارباعه يمكن المسيحيين اكتر من المسلمين فيه احنا تربينا فيه يرموا مولوتوف بنفس الطريقه بتاعت النهارده اللي حصلت. معنى ده ان دي حاجه مفتعله في يوم مسبيرو ويوم النهارده بالاحداث اللي هي كان المفروض اكيد عندهم علم بيها واظن ان ده لا يخرج بعيد عن المرشحين السابقين او اللي هم اعضاء مجلس في واحد هناك مرشح في منطقه شبرا دي فيها ناس مصممين انهم يدخلوا الانتخابات مره ثانيه. فياريت ياريت الأخبار دي توصل للمسؤولين عشان يعرفوا مين اللي وراء الأحداث دي لأن اللي جم وكانوا عايزين يكبروا المشاجرة يوميا كانوا من البلطجية بتوع منطقة شبرا اللي كانوا بيحموا هذا المرشح القديم أو اللي هو بتاع مجلس الشعب قبل كده.
شكرا جزيلا لعل يعني كلامك وصل. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك اهلا بيك اتفضل.
والله اهلا يا دكتور.
اتفضل.
انا بحييك وبحيي الاساتذه الافاضل اللي معاك.
مرحبا بيك اتفضل.
وبحيي العالمين الجليلين الذين على يمينك ان شاء الله.
يميني كده ولا كده؟
هو خصوصا الدكتور بس الدكتور الهلباوي
تمام
والشيخ الجليل
دكتور أسامة كلامي.
وبصراحة يا دكتور أنا بقترح اقتراح بسيط جدا
طارح
يعني ياريت يكون مثلا تحت القرآن والسنة بعض صور للأعلام ومن ضمنهم العالم الجليل الذي موجود دلوقتي يعني ريت يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون في ارض الكنانة مصر وانتم تعلمون ماذا هو واخبار حضرتك الدكتور عمر عبد الرحمن
تمام
وياريت نشوف كده تحت القرآن والسنة علم من اعلام مصر ونريد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ان يفك اسره
امين ان شاء الله
امين ينصر الاسلام ويعز المسلمين
امين
وغدا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكلل نصر المسلمين ويرد ربنا سبحانه وتعالى كل ظالم لثوابه
جزاك الله خير ربنا يبارك فيك شكرا جزيلا. نعود للاستاذنا الاستاذ كمال الهلباوي عندنا خبر مهم وبعدين قلت ايه اخليه لك في الاخر كده. باراك وزير الدفاع الاسرائيلي في حوار تلفزيوني قال العنوان التالي انه مصر والسعوديه تسعيان للحصول على اسلحه نوويه مثل ايران وقال انه في حاله
انه ايران اصبح عندها اسلحة نووية لابد ان مصر والسعودية هتسعيان للحصول على سلاح. وقال بغرابة انا لو انه هو لو ان امتلاك ايران لأسلحة نووية هيجبرنا على هذا الامر، وعبر عن اعتقاده انه هو لو كان مكان ايران كان هيسعى لامتلاك اسلحة نووية. وقال انه ربما تكون ايران بتجيب الاسلحة مش عشان خاطر مضادة لاسرائيل، ولكنها عندها اشكالية مع باكستان والهند اللي بيمتلك اسلحة نووية. هنشوف بقى موضوع النووي ده بقى ورأي حضرتك فيه، بس هناخد اتصال سريع وحيد ونعود لحضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
حضرتك. انا كنت هتكلم في نقطتين. اول نقطة يعني حاول تصريحات لممدوح حمزة قرأناها وكده على النت، ان هو بيقول ان النزول يوم الجمعة قلة ادب، وبيعترف ان هو اللي كتب الوثيقة مع السلمي. وهو يعني شاهدته من قبل كان على قناة مصر 25 كان بيقول يجب إلغاء الانتخابات والمجلس الشعبي يكون مجلس توافقي، لأن الانتخابات لن تعبر عن الشعب وكده هو. فأنا بقول له إن أنت يعني دلوقتي بتجرم النزول، وأنت معلوم عنك إن أنت اللي كنت أكبر ممول للاعتصامات المشبوهة اللي كانت موجودة في التحرير، وهو اعترف في الاعتصام اللي اتفض أول يوم رمضان إن هو اللي كان بيموله، وكان يعني كان بيجح لدرجة إنه كان بيطلب المجلس العسكري إنه يدوله حق اليوم اللي بيقف عليه 70,000 جنيه في اليوم. دي حاجة. الحاجة التانية برضو عايزة انبه اني بعض العلمانيين بيدعوا الى مجلس رئاسي غدا، والكلام ده بقى له اسبوع منشور على الانترنت، ومن ضمن الاسماء اللي مرشحينها، وطبعا حكومة انتقالية، من ضمن الاسماء اللي مرشحينها جميلة اسماعيل وعلاء عبد الفتاح والبرادعي وناس تانية، والبرادعي نفسه بيدعوا الى حكومة ائتلافية برضو غدا في التحرير ويعملوا انتخابات والكلام ده. ثالث حاجة، في علمانيين برضو بينووا برضو من اسبوع منزلين بيانات بينووا الصدام مع الجيش، وبيقولوا ان احنا نازلين قتلين او مقتولين. فانا بنبه واقول الكلام ده عشان ما نرجعش نظلم بعد كده الجيش ونقول ده الجيش هو اللي كان عامل المؤامرة والكلام ده. واي حد عايز يتأكد من الكلام ده يدخل ويقرأه في صفحة الشعب يريد، صفحة ثورة الغضب الثانية، صفحة المجلس الاعلى لحماية الثورة، اخر اخبار الميدان، لا لحكم الاخوان والسلفيين. الكلام ده كله منشور بقاله اسبوع على الصفحات العلمانية دي. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. نعود للدكتور كمال الهلباوي.
طيب سيدي، اما يعني براك فلا عقل له، هذه عصابة وهو احد هذه العصابة الإجرامية التي تفسد في الأرض، لا عقل له، ولا هناك توافق بين ما يفعلون وبين العقل والمنطق وحقوق الإنسان. هذا يعني أمر واضح. في لماذا يقبل أن يكون هو عنده أسلحة نووية وغيره ما عندوش؟ لماذا؟ وده والحقيقة دي نقطة سلمة كبيرة جدا في العقل الغربي. العقل الغربي اللي عمل نوع من الحضارة المادية المتقدمة جدا لا يعين الصهاينة في قضية انتهاك كل الحقوق في فلسطين، القتل والدمار والتخريب والمستوطنات. كيف يقبل هذا العقل مثل هذا؟ وكيف تقبل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن طبعا ناهيك عن العرب وما إلى ذلك؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أنا لا أعتبر يهود باراك أو شارون أو نتنياهو أو ليبنيت سيبي هؤلاء يهود، هؤلاء صهاينة مجرمين. ولو كان عندهم، هل اليهودية تأمر بقتل الناس؟ هل اليهودية المساوية تأمر بطرد الناس من بيتهم؟ هل اليهودية تأمر بالأسلحة الدمار الفتاكة؟ هل تأمر بالفتنة بين الناس؟ هل تأمر بأكل أموال الناس؟ هل تأمر بالربا؟ الوصايا العشر الموجودة في العهد القديم والعهد الجديد، لا لا ليس، هل هؤلاء تعهدوا بواحدة من هذه الوصايا العشر اللي هي اولا اولها بالمناسبة وعليها الايمان بانه لا اله الا الله، ثانيا عدم القتل، عدم الزنا، عدم الربا، احترام الوالدين، عدم النظر والحسد الى الجيران، يعني الوصايا العشر؟ فين يهود براك من اليهودية؟ هود باراك صهيوني مجرم مثله شأنه شأن تانياهو شأن تسيبي ليفني شأن غيره من الناس. أنا لي أصدقاء حخامات يهود زي دوفيد ويس اللي في نيويورك اللي هو المتحدث باسم ناتورا كارت يجي معايا البيت وينام معانا وياكل معانا ويشرب واللي هو كانوا ما باكلوش بيصوم على طول صحيح وقاعد وماشي قال يقول بالوضوح الكامل هو ضد قيام دولة إسرائيل لأن هذه نهاية إسرائيل. يقول إن هؤلاء ليسوا يهودا على الإطلاق ولا علاقة لهم باليهودية. فنحن يجب أن نعرف من نعامل. نحن لسنا ضد اليهودية، لسنا ضد اليهود، لسنا ضد القيم، إنما نحن ضد هذه العصابات الإجرامية. هذا نتاج الأرجون والعصابات المجرمة التي احتلت أرض فلسطين وطردت أهلها. هذا أهود براك. إن شاء الله إن شاء الله أرجو أن 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 يطيل الله في عمري وأن أشهد المعركة المنصوص عليها بيننا وبين الله. أرجو هذا والله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون واحدا منه.
طيب أنت هذا هدرت من النووي ومسكت في براك
يا الحمد لله. لا صحيح يا دكتور عاطف، هؤلاء ليسوا يهود، هؤلاء صهاينة مجرمين سياسيين. أين هم من اليهودية؟ ليس هناك دين واحد سماوي لا ينص على القيم والمبادئ والأخلاق ومعاملة الجيران. أين هؤلاء من هذا اليهود؟
شكرا جزيلا. هنختم بخبرنا الأخير يا دكتور سليمان، وهو طبعا يعني يخصك.
لا.
أنصار السنة تحصل على 296 مليون جنيه من منظمات قطرية وكويتية. كان الخبر القديم من حوالي شهر ونصف ان انتوا واخدين 181 أيوة. مليون.
نعم.
اصبحوا 296، يعني انتوا جالكم 115
مليون
مليون جدد
في شهر.
فين يا باشا نصيبنا؟
من شهر.
فين نصيبنا يا دكتور؟
ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. الحقيقة الكذب المحض مطية الفاجر، الكذب المحض مطية الفاجر. هذا الكلام سبق أن بيناه للمشاهدين إن شاء الله تعالى، ربما نصدر بيانا في الصحف مدفوعة الأجر، لأننا لا نملك إلا أن
ندفع. ما تعملوه في التلفزيونات؟
لا نملك إلا أن ندفع. لا نملك إلا أن ندفع عما هم فيكتبون بدون أجر، فيكتبون الافتراء والإفك والكذب. جاءت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي وظلت أسبوعا كاملا في الجمعية تفتش عن أعمالها وتراقب الحسابات وتحقق وتدقق وتجمع وتعيد، و توصلت إلى حقيقة أن المبالغ التي دخلت إلى الجمعية لا تتعدى 3 مليون جنيه في 2011، فجأة بقوا 181 مليون. ونحن نقول للمسؤولين لصالح من ولحساب من هذا الكلام التشكيك. يخرج شيعي أحمد راتب النفيس منذ يومين على الشاشات يطعن في الجمعية ويطعن في السلفية ويطعن ويقول هؤلاء وهابيون يعني يريدون أن يشيعوا في الأرض الفساد. يا دكتور عاطف، حساباتنا موجودة ونحن نتلقى بالليمن إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، وإذا قالت الجهة الإدارية أعيد المبالغ نعيدها. وإلى الآن مبالغ الأيتام متحفظ عليه في الوزارة، لم يفرج عليه إلى الآن، وسنردها إلى الجهات المانحة. نحن لا ننكر أننا نتلقى تبرعات من قطر مؤسسة عيد محمد الخيرية، ولا ننكر أننا نتلقى تبرعات من إحياء التراث الكويتي بموافقة الجهات المعنية. يعني الشؤون بعد تقول لا مانع لدينا من أن تتعاملوا مع هاتين المؤسستين بخطابين رسميين في وزارتين متتاليتين، ولكن هؤلاء القوم لا شك أنهم يكرهون الإسلام ويبغضون كل ما هو يمت الإسلام بالصدر. الجمعية أقامت 2500 مسجد،
الجمعية تكفل 30,000 يتيم في 150 جنيه. الجمعية أقامت أكثر من 7 مستشفيات منهم مستشفى الغسيل الكلوي. الجمعية تعين أصحاب الأمراض والحالات الاجتماعية. الجمعية لها رسالة 250 كل سنة فرع على مستوى الجمهورية. طيب بعد هذا كل يأتي التشكيك ويتركون من؟ منظمات حقوق الإنسان البوتيكات التي تتلقى المليارات من أمريكا للفوضى وإشاعة الفوضى في مصر والطعن في أصحاب الرسالات. سبحان الله العظيم. كلام ده كلام خطير وسنرد إن شاء الله تعالى على الصحف القومية الذين يهرفون بما لا يعرفون ونسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى سواء السبيل.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور أسامة سليمان. ده بيان مجاني هو
في بداية في بداية خلونا الصوم
عينينا ليكوا اعملوا بيان تاني رسم واحنا نزعوا لكم مجاني
برضو لا بأس إن شاء الله.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا. عاوزين حد من حضراتكم يدعو لنا بقى.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.
آمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك واكفها بفضلك عمن سواك واجعل ثأرنا على من ظلمنا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الاحتضار شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا ربنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا إخواننا المشاهدين. نذكركم بأنه اللي عنده فرصة ينزل المليونية بتاعت بكرة حسبة لله تعالى مع تصحيح النية ينزل لأن هي لنصرة الفكرة الإسلامية وللدفاع عن الفكرة الإسلامية وتجاوبا مع الدعوات اللي نادت بيها التيارات الإسلامية جماعها ومعها حوالي 40 أكتر من 40 حزب وائتلاف أخرى. لكن عاوزين اللي يروح يلتزم بالانضباط ويطيع المنظمين. يجب ان احنا نكون بنلتزم بالاخلاق والاداب نبقى فاهمين انه ممكن تحدث فتن تحدث اشياء نبقى متعاونين ونتفادى يعني ان احنا نكون يعني سبب في اي مشكلة في مثل هذا اللقاء مع دعواتنا بانه اولي الامر يعني يحللنا مشاكلنا وربنا يهديهم لاختيار الافضل. واحنا بنتمنى انه المجلس العسكري كقائد دينا والحكومة وكافة المسؤولين يعني ربنا يرزقهم القرار الصائب في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة وان يبعد عنهم الضغوط والقيود اللي ممكن تقعدهم عن القرار الصائب. وزي ما قلنا ادعو الله عز وجل ان هم بعد ما يصلوا الفجر ينشرح صدرهم يعني لتلبية طلبات الشعب ويصدروا قرار قبل صلاة الجمعة ويريحونا ويخلوها احتفالية وربنا ينفعهم وينفعنا بالقرآن والسنة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل